بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث ونصوص من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومفيد مستفيد في حكم تارك التوحيد، للشيخ الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الكتاب وضع الشيخ رحمه الله خصيصا للرد على شبهة، ألا وهي شبهة عدم تكفير المعين إذا نطق بالشهادتين وكان على ظاهر الإسلام، فإنه إذا أتى بشرك فإنه لا يكفر. هكذا يزعم القبوريون، أنه طالما أنه يتشهد الشهادتين ويأتي بالإسلام ظاهرا فإنه لا يكفر بهذا الناقض. وهذا مخالف لإجماع المسلمين، فإنهم قد تكلموا في باب المرتد، ومعلوم أن الإنسان إذا ارتد بشيء فإنه يكون خارجا عن ملة الإسلام عند توافر الشروط وانتفاء الموانع. وليس النطق بالشهادتين بل ولا الإتيان بلوازمهما بل ولا الدعوة إليهما بل ولا الجهاد من أجلهما عاصما للدم على طول الزمان، إلا إذا تجنب الإنسان نواقض الإسلام. لكن لو نطق الإنسان بالشهادتين وأتى بالإسلام الظاهر ثم سب الله سب الرسول، نقول هذا لا يكفر لأنه ينطق بالشهادتين، فإنه إذا سب الله إذا سب رسوله استهزأ بالله استهزأ بالرسول استهزأ بالإسلام، كل ذلك يوجب الردة. وباب الردة باب تكلم فيه الفقهاء جميعا والعلماء جميعا حكم المرتد، واتفقوا أيضا على أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة مع العلم به فإنه يكون مرتدا. فلو أنكر الصلاة مع علمه بها، الصيام، الزكاة إلى غير ذلك، فإنه يكون مرتدا. فمسألة حصانة الشهادتين للإنسان على طول الدوام ولو أتى بناقض هذا مخالف لإجماع المسلمين. وإلا فما الردة عندنا؟ والله يقول ما يرتد منكم عن دينه، هذا بخلاف الكافر الأصلي، فالكافر الأصلي هذا كافر، والمرتد هذا مرتد عن الإسلام. إذ الردة في اللغة الرجوع، أي رجع عن الإسلام، ارتد عنه أي رجع عنه. إذن كان مسلما ثم ارتد، كان مسلما ثم ارتد، والصحابة قاتلوا المرتدين أي عن الإسلام، وقاتلوا مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة لأنه صار مرتدا عن الإسلام، وقاتلوا بني حنيفة. ومعلوم أن من أتى بناقض من النواقض فإنه يكون مرتدا. أما أن تبقى الشهادتان عاصمتين الإنسان دائما أبدا فهذا كلام جاهل لا يعرف شيئا في الشريعة. فالشيخ رحمه الله جعل هذا الكتاب في بيان رد هذه الشبهة، لأن القبوريين ردوا على الشيخ محمد وقالوا أنت تكفرنا وأنت تنشر التكفير في الأمة وغير ذلك، فقال أنا لا أكفر إلا من كفره الله ورسوله، والذي كفره الله ورسوله هذا لا نستطيع أن نغيره. كما نحكم على إنسان بالإسلام بموجب شروط، فإننا أيضا نحكم على إنسان من خارج من الإسلام كذلك بشروط. والنبي يقول من بدل دينه فاقتلوه، إذن هناك مرتد. من بدل دينه فاقتلوه، أي من خرج عن دينه، من خرج عن الإسلام فاقتلوه. والله عز وجل ذكر المرتدين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وبوب الفقهاء والعلماء كذلك. ورسالة ابن عبد الوهاب في نواقض الإسلام هي طرف من هذا أيضا. فالشيخ يرد على هذه الشبهة، لكن فهم البعض من كلام الشيخ محمد رحمه الله في النوع، فهم من كلامه في النوع أنه ساقط على العين. فإذا قال الشيخ مثلا فمن نذر أو من ذبح أو كذا، هؤلاء المشركون الذين يدعون غير الله، فأسقطه على كل من وقع في هذا الناقض وإن كان جاهلا وإن وجد مانع من تكفيره. فظنوا أن الشيخ لا يعذر الجاهل، ظنوا أن الشيخ رحمه الله لا يعذر الجاهل بل يكفر بإطلاق، وأتوا بكلام في النوع واسقطوه على المعين دون ما شروط. وشيخ محمد بن بوهاب رحمة الله عليه بريء من هذا أيضا، فإن الشيخ قد رد على هذه الشبهة وهي شبهة التكفير بالعموم دون تعريف المسلم الذي وقع في الناقض دين الإسلام. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وعند قبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم. فهو رحمة الله عليه لم يكفر من عبد الصنم الذي عند الجيلاني ولا الصنم الذي عند البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، مع أن هؤلاء مسلمون، هؤلاء مسلمون ويظهرون الإسلام، ومع ذلك لم يكفرهم رحمة الله عليه، وقد وقعوا في الأمر الظاهر وهو الشرك الأكبر، وأيضا هم في بلاد الإسلام ومع ذلك لم يكفرهم رحمه الله. طيب، مما ذكره الشيخ أيضا ردا على هذه الشبهة قال: وقال الإمام أبو الوفاء بن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام أي العوام، عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم، إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتاب الرقاع فيها. يا مولاي، يعني يكتبون في الرقاع: يا مولاي افعل بكذا وكذا، وأخذ تربتي تبركا، وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها، وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عابد اللات والعزى. انتهى كلامه. يعني هذه صور من الصور التي حكم ابن عقيل على صاحبها بالكفر، هذه صور من صور الكفر، وهي التعلق بالقبور ودعائها من دون الله سبحانه وتعالى وضع الحاجات عندها، هذا من صور الشرك. فمكان اللات وهبل ومنات والعزة التي كان عليها أبو جهل، الآن الحسين وزينب والبدوي، إذ الجامع واحد ولا فرق، فإن الإله عندنا في الشريعة هو المألوه محبة وتعظيما، الذي يتعلق به القلب محبة وتعظيما، أي شيء يتعلق به القلب محبة وتعظيما فيصرف له حق الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك يكون قد اتخذه إلها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلتم والذي نفسي بيدي، كما قالت بني إسرائيل موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نفس المعنى واحد، فكل ما تأله القلوب محبة وتعظيما فإنه يدخل في باب الإله، إذ الإله عندنا المعبود، الإله عندنا ما تأله القلوب محبة وتعظيما. فإذا تعلق القلب بشجر، بحجر، بوثن، بقبر، بأي أحد واتخذه معبودا له ومقصودا له فإنه قد اتخذه إله. العجيب أنني أقرأ الحسن البنا في بعض كتبه يعتبر أن هذه المسائل ليست من مسائل الشرك الأكبر، فقد جعل التوسل مما اختلفت فيه الأمة خلاف فروع، بل وذكر صورا من الشرك الأكبر وقال هذا فيه شبهة شرك، وفي موضع آخر يقول هذا من الكبائر، يعني الشرك الأكبر يقول عنه أنه فيه شبهة شرك ويسميه أيضا في موضع آخر هذا من الكبائر. أما التوسل وكذا فهو من القضايا الفرعية الخلافية التي يعذر بعضنا بعضا فيها، فإنه كما تعلمون قد وسع قاعدة الإعذار ووضع أو أحيى قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فهو يعتبر هذه من شبه الشرك، فيها شبهة شرك أو في الموضع اعتبرها من الكبائر. ولهذا صار على ذلك تلميذة حسن البنا، فترى التلمسان في كتاب الشهيد المحراب يذكر صورة من الشرك الأكبر على أنها من الأمور الفرعية التي اختلفت الأمة فيها. ولهذا كان حسن البنا يدرس أن مسائل التوسل وخلافه هذه مسائل لا ينبغي أن نحييها في الأمة، وقصد القبور وكذا والذهاب إلى القبور هذه لا ينبغي أن نتنازع فيها. وهذا الرجل من أضل أهل الزمان، نضل أهل الزمان. سبحان الله، هذا الرجل مصيبة يا إخواني لمن قرأ له وتعرف على فقه هذا الرجل في التقارب مع الشيعة والتقارب مع النصارى، ويسمى النصارى، رأيت له كلاما عن بعض النصارى الذين دخلوا في حزبه يقول الشيخ لوقا، الأخ الشيخ مرقص، وهكذا، واخد بالك، ويقول لهم جهود في إرساء الجماعة وفي نشر فكر الجماعة وغير ذلك. حتى اقترح عليه النصارى يوما وقالوا له نقترح عليك يا شيخ حسن أن تغير اسم الإخوان المسلمين إلى الإخوان المصريين، إلى الإخوان المصريين، يعني بدل ما يكون الإخوان المسلمون، أنت عارف إحنا حبايب ويعزر بعضنا بعضا، مش مشكلة، يعني الصليب وهلال مش مشكلة، كأن يعني هذا المعنى. فخلاص بدل ما تخلي جماعتك جماعة الإخوان المسلمين، هذا قصر وحصر للجماعة على طائفة معينة، خلي الإخوان المصريين. هذا الشهيد الإمام حسن البنا الذي جاهد على الشريعة وقتل مظلوما وكذا وكذا، كما يصور أتباع هذه الجماعة، حتى اعتبروا أن ثورة مصر المصريين، الثورة المشؤومة هذه 25 من يناير وكذا، اعتبروها أنها يعني لإعادة أمجاد حسن البنا، وكان لسان حالهم إن لم يكن لسان مقالهم ها نحن قد عدنا يا حسن البنا. فقال الشيخ رحمه الله وهو ينقل ابن عقيل وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، والمراد منه قوله وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، يقول محمد بن عبد الوهاب. وقال أيضا في كتاب الفنون لقد عظم الله سبحانه الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه وخوف الضرر على نفسه، فقال إلا ما يكرهه قلبه مطمئن بالإيمان، فمن قدم حرمة نفسه على حرمته، حتى فمن قدم حرمة نفسك على حرمته، يعني يتكلم عن الرب، يعني حتى أباحك أن تتوقع وتحامي عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه، لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره، وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك، وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك، وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس، وأباحك الميت تسدى لرمقك وحفظا لصحتك، وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك، أيحسن بك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك عنه منهمكا، وعما أمرك متنكبا، وعلى ما زجرك مرتكبا، وعن داعيه معرضا، ولسنته هاجرا، ولداء عدوك فيك مطيعا، يعظمك وهو هو، وتهمل أمره وأنت أنت. هو حط رتب عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لك، هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة؟ هل نفيت من دارك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي؟ فإن لم تعترف اعتراف العبد للموالي، فلا أقل أن تقتضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافي. ما أفحش ما تلعب الشيطان بالإنسان بين يكون بحضرة الحق وملائكة السماء سجود له، تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآل، إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أو لقمر أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر. ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور، لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله في دار التكليف أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف، وما بين ذلك فواضع نفسه في غير مواضعها. انتهى كلامه. والمراد منه أنه جعل أقبح حال وأفحشها من أحوال الإنسان أن يشرك بالله، ومثله بأنواع منها السجود للشمس أو للقمر، ومن السجود للصورة كما في الصور التي في القباب على القبر. وعلي جمعة يعتبر بناء وضع القبور في المساجد وبناء المساجد على القبور هذه من الأمور المباحة إن لم تكن مستحبة، وتعجبت كيف يجعل هذا على الاستحباب. فقرأت بالأمس عنوان كتاب لرجل يدعى الغماري، والغماري من علماء الحديث في هذا العصر، قد رد عليه الشيخ الألباني رحمه الله هذا الرجل سبحان الله الذي اكتشف كل هؤلاء ربما قبل أن يكتشفهم غيره، أو أظهر عورهم قبل أن يظهر ذلك غيره، كوثري والغماري وعبد الفتاح أبو غدة، كل هذه الشخصيات التي كشف الشيخ عورها بفضل الله سبحانه وتعالى. فالغماري له كتاب في استحباب بناء المساجد والقباب على القبور، فيقول إحياء أصحاب القبور تقريبا باستحباب بناء القباب والمساجد على القبور، استحباب بناء المساجد والقباب على القبور استحباب. وهذه لا شك أنها مشاقة لله ولرسوله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله يهود والنصارى تأخذ قبور أنبياء المساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. وذكر في الحديث الصحيح أيضا قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. النبي يجعل هؤلاء شرار الخلق عند الله، والغمار المحدث في هذا الزمان يقول استحباب بناء القباب والقبور والمساجد على القبور، وإن الله وإن الله راجعون. يعني ما ثبت عند الغمار المحدث، ما ثبت عنده حديث في نهي بناء المساجد على القبور، أو أن هذا خاص باليهود والنصارى؟ تقول عائشة ردا على من يقول بهذا أن هذا خاص، تقول يحذر ما صنعوا، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى واللفظ، تقول يحذر ما صنعوا. ولهذا ما عرفت الأمة القبابة ولا القبور على والمساجد على القبور في صدر هذه الأمة وفي قرونها المفضلة. قال رحمه الله والسجود قد يكون بالجبهة على الأرض وقد يكون بالانحناء من غير وصول إلى الأرض، كما فسر به قوله تعالى ادخلوا الباب سجدا، قال ابن عباس أي ركعا، معنى سجدا ليس واضعين الجباه على الأرض وإنما منحنين الانحناء ادخلوا الباب سجدا، قال ابن عباس أي ركعا. نعم. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان، يعني الشيخ محمد يريد أن يقول ما هذا إيه، يقول أنه أيضا من السجود الانحناء تعظيما لصاحب القبر، فإذا انحنى تعظيما لصاحب القبر فإنه يكون ساجدا أيضا، بل مطلق التعظيم، بل لو وقف ليس بلازم السجود أو الانحناء، بل لو وقف تعظيما قام تعظيما فإن القيام تعظيم كالركوع تعظيما كالسجود تعظيما. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا ووضعوا له مناسك. سبحان الله، والله يخبرني أخي أخواني يسكن في طنطا بجوار البدوي، أنا ذهبت زائرا له، لو طلعت من شرفة البيت لوجدت قبر البدوي أمامك تماما، يعني مكشوف المسجد. يقول رأيت هنا من يلبس الإحرام، هنا في عند البدوي رأيت من يلبس الإحرام، أتى إلى هنا لابسا الإحرام. بل لو عددت الأعداد التي تذهب لهذه القبور على مدار الأسبوع إذا هي بالأعداد التي تأتي إلى بيت الله الحرام، والذين يأتون إلى بيت الله الحرام يأتون صورا جوفاء لا حقيقة لعبادة في قلوبهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. كثير منهم ربما يكون في عرصات عرفات أو في المزدلفة وغير ذلك، ومع ذلك لا ينسى بدوية ولا ينسى حسينة، فهو ذاهب باعتقاده وراجع باعتقاده ولا يتدبر التوحيد، فهو كاذب في قوله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، فهو باق على بدويته وباق على حسينيته وباق على إلهه الذي كان يعبده في بلده، لا يتوب من ذلك ولا يظن أن الحج يخالف ما عليه من قصد لمقبوره، هذا موجود. لكن إذا ذهبت إلى هذه الأماكن وجدت من يعظم أصحابها تعظيما عجيبا، فما ذهب هناك إلا مخبت منيب، ترى دموعا تسيل وترى قشعريرة جلد وترى بكاء عظيما وترى سجودا وترى كنسا للتراب، وجعل ذلك على الرؤوس، حتى كان من نذور هؤلاء أن الواحد إذا شاف الله ولد أو كذا فإنه يذهب إلى قبر فلان ويكنسه ثم يجعل ترابه على رأسه إجلالا لصاحب القبر، وما علاقة صاحب القبر بشفاء ولدك؟ إن هذا لهو الشرك الذي كان عليه أهل الجاهلية، مع أنه ما ندري، يعني لا نعلم أن أبا جهل ولا أبا لهب قد ذهب وأتى بالتراب الذي عند هبل ومنات واللات وجعل ذلك على رأسه. أظنهم كانوا يظنون أن هذا من سخافة العقول، وإن ذبحوا ونذروا وفعلوا الأفاعيل واستيابوا السوائب ونحروا النواحر، لكن ما أظن أنهم كانوا يضعون التراب على الرؤوس. هؤلاء وصلوا في صورهم إلى ما هو أعظم مما وصل إليه هؤلاء مع هبل ومنات. ولهذا يقول الشيخ محمد في قواعده الأربع القاعدة الرابعة، يقول بأن شرك هؤلاء أغلظ من شرك الأولين، لأن شرك الأولين إنما كان في الرخاء دون الشدة، فإذا كانت شدة دعوا الله مخلصين له الدين، أما شرك هؤلاء فهو دائم في الرخاء والشدة على طول، ما يأخذون أجازة، فهو في الشدة يقول يا بدوي، وفي الرخاء يقول يا بدوي، ولا يترك إله الذي يعبد. فقال ابن القيم إلى أن شرعوا القبور حجا ووضع له مناسك، حتى صنف بعض غلتين في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور لبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارق لدين الإسلام، دخول في دين عباد الأصنام. انت واللي بيروح ذهب إلى الحرم يجد هذه الصور موجودة. مرة وأنا أصلي كنا ليلا عند الكعبة، يعني الكعبة هي السترة، وأنا أصلي فوجدت رجلا ساجدا أطال السجود ويبكي. الحقيقة أنا احتقرت نفسي، يعني قلت سبحان الله في نفسي، سبحان الله هؤلاء الذين يتعبدون ويبكون، هنيئا لمثل هذا الرجل، سبحان الله، الكعبة سترته والدمعة شيمته وكذا يبكي بكاء تسمعه أنت قائم، بس ما تميز الكلام حتى سجدت. فلما سجدت تعرف إن إذا سجدت سمعت من هو ساجد بجوارك، فإذا به يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم استغاثة، يعني ليس بعدها استغاثة يستغيث برسول الله. تعجلت صلاتي وهو ساجد، نزعت أقمته، قلت قم يا رجل تشرك بالله عند بيت الله. المهم طبعا رجل خض لما رأاني، هو معروف الجماعة اللي هما بيقفوا المطوع دول بيمنعوا مثلا حد يجي من شعب كذا، لكن ما بيمنعوش دعوا بالسجد، حدش بيسمع حد هو ساجد. فالشاهد شوف انظر عند بيت الله الحرام في جوف الليل، يعني وقت تحب أن تقوم ومكان تحب أن تقف، يعني أفضل مكان تقف فيه على وجه الأرض ليس في بيت الله الحرام فقط، فالكعبة سترتك، يعني ليس هذه الكعبة اللي الناس بتوجه إليها عبر مئات الألوف من الكيلومترات، أمامك سترتك الكعبة، الكعبة حقيقة، الكعبة تضع يدك تجد الكعبة، يعني مكان تتمنى أن تذهب إليه ووقت تتمنى أن تقف فيه ركعة بمئة ألف ركعة، ومع ذلك تجد الشرك هنا. بل اذهب إلى مقام إبراهيم تجد الذين يتبركون، وأهم شيء عنده أنه يستغيث بهذا المقام ويتمسح به ويطلب منه نفعا أو دفع ضر. وهذا لأن التوحيد منخرم للأسف الشديد عند كثير من الناس، نظرا لما يلبس عليهم هؤلاء الذين يزعمون العلم وليسوا بعلماء، ويزعمون الفقه وليسوا بفقهاء، بل ورطوا الأمة، وكل الأمة ستأتي في أعناقهم ليحملوا أوزارهم وأوزار هؤلاء الذين أشركوا بالله عز وجل بسببهم. لما يقوم أحدهم في مولد البدوي يقول الشيخ أحمد البدوي الشيخ المهاب الذي إذا دعي في البر أو في البحر أجاب، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد بعد ذلك؟ ولو تسمع أحمد عمر هاشم هذا الضال وتسمع علي جمعة ترى من ذلك العجب العجاب. وهذا الذي ذكره ابن القيم يقول وسماه مناسك حج المشاهد مضاهاة منه بالقبور البيت الحرام، ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام انتهى. وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد، فقد رأيت ما قال فيه بعينه، فكيف ينكر تكفير المعين؟ خلي بالك، أنا أرجو أن تنتبه، فكرة شيخ محمد في كتاب التوحيد كله هي هذه العبارة، فكيف ينكر تكفير المعين؟ لأن قوما يقولون المعين ما يكفر، المعين ما يكفر ولو أتى ما أتى. شيخ محمد يريد أن يقرر هذه المسألة فقط، تكفير المعين عليه سلف الأمة الصحابة ومن بعدهم، ليس أن من وقع في الناقد يقع الناقد عليه وشردا دون توافر شروط وانتهاء الموانع، فكن على ذكر من هذا دائما. ولهذا مر معنا تنبيهي لك على كلام الشيخ محمد أنه لا يكفر بالإطلاق والعموم بل لابد من توافر الشروط والدفاع الموانع. انظر ماذا يقول من قبل، يقول رحمة الله عليه في نفس الكتاب، يقول معلقا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وأنا أذكر لفظه الذي احتج به على زيغيث، قال رحمه الله، يعني يذكر لفظه لفظ ابن تيمية الذي يتعلق به بهذا، قال ابن تيمية إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا. هل ابن تيمية بيقول هذا في الكفر الأصلي؟ هل ابن تيمية بيقول هذا في الكفر الأصلي؟ أنني لا أنسب لي تكفير إلا إذا قامت الحجة؟ ها؟ هذا يصح أن يقال في الكفر الأصلي يا أخوان؟ هذا يصح أن يقال في الكفر الأصلي، الكفر الأصلي كافر. لكن كلام شيخ الإسلام فيه في المسلم الذي أتى بناقض، لذا قال إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين لتكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا طارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. قد يقول قائل إنما مقصود شيخ الإسلام ابن تيمية في كل مسألة خفية إلا مسائل الشرك الأكبر. نقول وما الدليل؟ وما الدليل؟ شيخ الإسلام يقول في الرد على البكري بعدما ذكر صور من الشرك الأكبر، قال رحمه الله ولكن لما كثر الجهل أو ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة وجب إقامة الحجة الرسالية. يبقى شيخ الإسلام يقصد مين؟ المسلم الذي أتى في النار. طب يعلق على هذا ابن عبد الوهاب قائلا إباه، يعلق على هذا ابن عبد الوهاب قائلا، مش ابن عبد الوهاب وأفهم الناس لشيخ الإسلام؟ طيب هذا ابن تيمية، ننظر إلى ابن عبد الوهاب ماذا يقول. وهذا صفة كلامي رحمه الله في المسألة في كل موضع وقفنا عليه من كلام لا يذكر عدم تكفير المعين إلا أتبعه بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة. أما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. هذان الفارسان، فارس الميدان اللذان يستدل بهما هؤلاء على تكفير المعين بإطلاق دون نظر إلى توافر شروط واندفاء موانع، أليس كذلك؟ ما عندهم إلا ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ابن تيمية وابن عبد الوهاب. طب هذا ابن تيمية وابن عبد الوهاب يبدو أن ابن تيمية رجلان أو أن ابن عبد الوهاب رجلان، رجل لهم يستدلون بكلام في غير مواضعه وعلى غير وجهه، ورجل لأهل السنة والجماعة. إذن ابن عبد الوهاب فهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يا إخوان عدم تكفير معين بإطلاق أو تكفير معين بإطلاق أو تكفير معين بعد بلوغ الحجة وإقامة الحجة. ها؟ تكفير المعين بعد بلوغ الحجة. هو يرد على من استدل بكلامه على عدم التكفير مطلقا، يعني أخذ عبارة ابن تيمية وإن من أعظم الناس نهيا أن ينسب إلى معين تكفير أو تفسيق أو تبديع أو كذا إلى آخر أو معصية، يقول من أعظم الناس نهيا عن ذلك. فهو فهم إن من أعظم الناس نهيا يعني أن الكفر لا يقع على المعين مطلقا. ابن عبد الوهاب يقول لا، الكفر يقع على المعين، لكن مقصود شيخ الإسلام ما يذكر هذا الموضع أبدا إلا ويتبع به إلا إذا بلغته الحجة. أما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقضي تلك المسألة. يبقى الحمد لله فسر لنا ابن عبد الوهاب هذا في جميع مواضع شيخ الإسلام ابن تيمية. ماذا يقول هؤلاء ماذا يقول هؤلاء إذن في هذه العبارات؟ ماذا يقول؟ وأيضا رحمة الله عليه قد بين قوله أيضا على أن الذي نعتقد وندين الله به ونرجو أن الله يثبتنا عليه أنه لو يغلط هو، يعني ابن تيمية، حتى لو يغلط ابن تيمية، فرضنا أن كلامكم الذي استدللتم بابن تيمية عليه أنه كلام في الباب، وأن فعل ابن تيمية لو كفر المعين مطلقا، لو افترضنا هذا أنه لو يغلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على الحق وغير ذلك من كفر
الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّنه علماء الأمة أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط. فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة؟ يبدأ إجماع آخر، إجماع آخر، خلاص هذا إجماع على أنه لا يكفر إلا بعد بلوغ الحجة، لأنه بيقول الشيخ فكيف والحمد لله، يعني بيقول لو شيخ الإسلام غلط في المسألة، لو يغلط من يغلط من أئمة من الأئمة الكبار فإننا نترك كلامه لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الشيخ منح عظيم، العالم قد يكون على العين وعلى الرأس، لكن معنى ليس معنى ذلك أن العالم معصوم، العالم إذا أخطأ يغلط في مسألة لا نتابعه. ثم قال إيه؟ فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، اللي هي مسألة إيه بقى؟ ها؟ تكفير المعين بعد بلوغ الحجة وإقامة الحجة، ليس قبل ذلك. يبقى هذا إجماع بينقله ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. يبقى الإجماع من أولى به يا شيخ محمد؟ نعم، الإجماع أولى به من يقول بالإعذار لا من يقول بعدم الإعذار. فإنهم أخذوا كلام العلماء في النوع دائما، في النوع دائما، وجعلوه على ماذا؟ على المعين. يبقى شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب ينقل الإجماع على أنه لا ينسب لمسلم كفر إلا بعد بلوغ الحجة الرسالية، ونقل ذلك عن ابن تيمية، محاولة بقى التخلص من هذه الكلمات ولي أعناق الكلام وما أدري إيه ومسائل ظاهرة ومسائل خفية، كل هذا غير وارد في كلام العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. طيب، أما كلام الحنفي يعني في تكفير المعين، أما كلام الحنفية فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام. الأحناف يا أخوانا رغم أنهم ما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان، والإيمان عندهم قول وتصديق، إلا أنهم من أشد الفقهاء في باب الردة، في باب الردة وأنواعها، فكلامهم في هذا من أغلظ الكلام، حتى أنهم يكفرون المعين إذا قال مصيحف ومسيجد. لو صغر المصحف قال مصيحف أو مسيجد فهذا كفر، وصلى صلاة بلا وضوء أيضا يكفرون، إذا صلى صلاة بلا وضوء يكفرون، ونحو ذلك. وقال في النهر الفائق واعلم أن الشيخ قاسما قال في شرح درر البحار إن النذر الذي يقع من أكثر العوام بأن يأتي إلى قبر بعض الصلحاء قائلا يا سيدي فلان إن رد غائبي أو عوفي مريضي فلك من الذهب أو الفضة أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا، باطل بإجماع الوجوه، إلى أن قال ومنها إن ظن أن الميت يتصرف الأمر دون الله تعالى واعتقاد ذلك كفر، إلى أن قال طبعا اللي بينقلوا بقى الإجماعات بيقول لك إيه، شوف الأحناف بيقولوا إيه، فذلك كفر. يبقى إذن كفر إيه؟ المعين بلا توافر الشروط وانتفاء الموانع. مشكلة أنك تفهم كلام العلماء في باب التكفير والأحكام دي الذي هو في المعين في النوع فتنقله على المعين مباشرة دون ما مراعاة لتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فكلمة من هذه واسعة، من طيب من وصف الله بأنه عبد وصف نفسه بأنه رب، فمن وصف نفسه بأنه رب هذا كافر بالإجماع، أليس كذلك؟ ومن وصف الله بأنه عبد هذا كافر بالإجماع، أليس كذلك؟ لكن ما تقول في قول الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا كافر ولا مو كافر؟ هذا ما كفر، لماذا؟ مع أنه ادعى أن الرب عبد وأن العبد رب، لوجود مانع. ما هو المانع؟ الخطأ، أخطأ من شدة الفرح. عمار لما سب، لا شك أن من سب الله، من سب الرسول، من سب الإسلام، كافر ولا مو بكافر؟ كافر بإجماع. لكن لماذا لم يكفر عمار؟ لوجود مانع. ما هو؟ الإكراه. كذلك من جهل أن هذا شرك كأهل ذات أنواط أعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكفرهم ولم يعذرهم في التغليظ فقد أغلظ عليهم، وهؤلاء جهال ما عرفوا أن هذا داخل في الشرك فلهذا أعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما قولهم لا إحنا بنأخذ بالمنع في الجهل والمنع في الخطأ لكن لا نأخذ بالمانع في الجهالة نقول هذا تفريق بغير دليل، بغير دليل. ولهذا يقول ابن جرير رحمة الله عليه في قول الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، يبين أن الخطأ على قسمين، خطأ بمعنى ارتكاب المحرم وهذا يدخل في المؤاخذة ولهذا دعوا الله أن لا يؤاخذهم به، وخطأ آخر بمعنى الجهل، الجهل قال وهذا لا يدخل في المؤاخذة أصلا. النسيان الذي هو الذهول عن شيء، والخطأ الذي هو الجهل بالشيء، هذا لا يدخل في المؤاخذة. إنما الذي يحاسب عليه الإنسان نسينا أو أخطأنا، النسيان بمعنى الترك، ترك ما أمرت به عمدا، والخطأ الذي هو بمعنى فعل ما نهيت عنه عمدا، هذا الذي يدخل في المؤاخذة كما ذكر ابن جرير في التفسير. قال وأما الجهل هذا فإنه لا يدخل في المؤاخذة، وبالتالي لا يدخل في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إنما يدخل هذا ما تحصل المؤاخذة عليه، وهو النسيان الذي بمعنى الترك ولما أمرت به، والجهل الذي هو بمعنى أيضا الارتكاب ما نهيت عنه. ولهذا لما نقل مدحت الفراج كلام ابن جرير أتى إلى النوع الثاني من الجهل الذي هو بمعنى الخطأ، الذي هو بمعنى الجهل، وقول ابن جرير بأنه لا يؤاخذ الإنسان عليه، أتى إلى هذا ووضع مكانه نقطا وقال إيه، وقال انتهى بتصرف. لما جاء عندما وضع الشهاد من كلام ابن جرير سكت ولم يقل. نعم، يعني على غير المسلم يقول، يعني على غير المسلم، يعني ماله يعني على غير المسلم، يعني توقف في تكفير، يعني كافر كافر كافر، وما ليه هذا كافر أصلا، لكن لو ما بلغته حجة خالص ولا سمع عن الرسول هذا يمتحن يوم القيامة. إنما أنت مالك، إحنا إذا قلنا قامت حجة أنت مالك من اليهود والنصران، تقصد أنه مسلم يعني ولا حاجة، وما ليه؟ لكن إقامة الحجة عليه، تقيم الحجة على الكافر ليكون ليحصل العذاب، العذاب في الآخرة. لكن الكافر الذي لم تقم عليه حجة ولم يسمع عن الرسول أبدا ولا عن قرآن ولا شيء، هذا كافر مشرك في الظاهر والباطن، لكن عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هذا لا يعذب في الآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة، فلا يدخل النار أحد إلا بعد إقامة الحجة عليه. فمن لم تقم عليه الحجة في الدنيا امتحن يوم القيامة فلا يدخل النار إلا بعد إقامة الحجة. للحديث أربعة يدلون عليه بحجة يوم القيامة. قال إلى أن قال ومنها إن ظن أن الميت يتصرف في الأمر دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر. إلى أن قال وقد ابتلي الناس بذلك لا سيما في مولد الشيخ أحمد البدوي، انتهى كلامه. قال في الحاشية هو أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني أبو العباس البدوي المتصوف صاحب الشهرة في الديار المصرية، أصله من المغرب، أكثر هؤلاء إخواني من المغرب، ولد بفات سنة 96 بعد 500، وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة، ودخل مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس، فخرج استقباله هو وعسكره وأنزله في دار ضيافته، وزار سوريا والعراق سنة 34 بعد 600، وتوفي ودفن في طنطا حيث تقام في كل عام سوق عظيمة يفد إليها الناس من جميع أنحاء القطر المصري احتفاء بمولده. ويعتقد الصوفية في اعتقادات شركية، وقد اتهم بانتمائه لمذهب الإسماعيلية الباطنية. هلك سنة 75 بعد 600. قال القرطبي قال فانظر، يقول ابن عبد الوهاب فانظر لتصريح أن هذا كفر مع قوله أنه يقع من أكثر العوام وأن أهل العلم قد ابتلوا بما لا قدرة لهم على إزالته. وقال القرطبي رحمه الله لما ذكر سماع النقر أو صورته قال هذا حرام بالإجماع، وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة، جلال الملة والدين الكرماني، أن مستحل هذا الرقص كافر، ولو علم أن حرمته بالإجماع لزم أن يكفر مستحله. فقد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر، أو قد رأيت كلام القرطبي وكلام الشيخ الذي نقل عنه في كفر من استحل السماع مع كونه دون ما نحن فيه بالإجماع بكثير كثير، يعني من استحل سماع الغناء فكيف بمن إيه، فكيف بمن عبد غير الله. نعم، لكن يقول بعض المشايخ الفضائيات منذ أيام يقول سماع الغناء واجب، إذا وصفه طبيب للعلاج، فإذا وصف طبيب للعلاج الغناء صار سماعه واجبا، وإنا لله وإنا إليه راجعون، واجب مش حتى مستحب، واجب واجب واجب، وهو الذي الواجب، وهو ما أمر الله سبحانه وتعالى به المكلفين على وجه التحتم والإلزام، تاركه آثم عاصي. إذا وصف الطبيب ذاك العلاج الشيطاني، وصف له رقية الشيطان، فإنه يجب عليه أن ينصحه؟ لا، وجب عليه أن يستجيب له. نعم. وقال أبو العباس رحمه الله لو ذكر ذلك أحد السلفيين لطافوا بها في البلدان، ولقالوا انظروا إلى فقه هؤلاء وإلى علم هؤلاء. وقال أبو العباس رحمه الله حدثني ابن الشيخ الحصيري عن وليد الشيخ الحصيري شيخ الحنفية في زمنه قال كان فقهاء بخارى يقولون في ابن سينا كان كافرا ذكيا، ذكيا بالذال لا بالزاي، فقد كان ذكيا لا زكيا، كما قال شيخ الإسلام أولئك أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، أي لم تزكوا نفوسهم بالعلم، إنما كان عندهم ذكاء عقلي بس، لكن ذكاء نفسي ونفس وما زكاه الله ما زكى نفوسهم. فابن سينا محكوم عليه بالكفر، ابن سينا محكوم عليه بالكفر. وابن سينا وحسين بن عبد الطيبي المعروف ابن سينا قال في الحاشية صاحب التصنيف الطب والمنطق والطبيعيات أصله من بلخ. طبعا احنا كنا منشئين اخوانا على الافتخار بابن سينا، وهذا مسلم ومع ذلك عالم رجع اليه في الطب، وما أريده في احدى قرى بخارى سنة 70 بعد 300، ونشأ وتعلم في بخارى وطاف البلاد وناظر العلماء واتسعت شهرته وتقلد الوزارة في همذان، وصار عليه عسكرها ونهبوا بيته فتوارى، ثم صار إلى أصفهان وصنف بها أكثر كتبه، وعاد في آخر وأواخر أيامه إلى همذان، فمرض في الطريق ومات بها سنة 28 بعد 400. كان يقول بمكفرات كقدم العالم ونفي المعاد الجسماني وأن الله لا يعلم الجزئيات، وبها كفره الغزالي في تهافت الفلاسفة، وذكر ابن تيمية أنه إنما استفاد ذلك من الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإسماعيلية. وقال ابن القيم وكان ابن سينا كما أخبر عن نفسه قال أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم، فكان من القراميطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث جاء من عند الله. الباطنية أمثال العبيديين الذين حكموا مصر، المعز لدين الله الفاطمي، المعز لدين الشيطان الفاطمي، باني القاهرة الذين أيضا ورثنا تعظيم هؤلاء ونقول القاهرة بناها من؟ المعز لدين الفاطمي، ونفخر بالمعز لدين الله الفاطمي، ونظن أن هؤلاء هم الذين كانوا على الحق وأنهم يحبون آل البيت الفاطمي، المعز لدين الله الفاطمي، ولا ندري أن المعز لدين الله الفاطمي هذا إنما كان عبيديا باطنيا والعياذ بالله، كان كافرا والعياذ بالله. وقد ألزم بالدراسة في الأزهر، وبني الأزهر قد ألزم بالدراسة في الأزهر فقه هؤلاء العبيديين، وكان في زمان هؤلاء يسب الصحابة علنا على المنبر، حتى كان يقال من شتم وسب فله دينار وإردب، من شتم وسب يعني الصحابة فله قنار وإردب، يعني يعطى الجوائز. هذا في بنات الأزهر وفي بنات القاهرة كما يقولون. تاريخ يحتاج إلى غربلة مرة ثانية ليكون تاريخا سلفيا سنيا، ليتعمق في قلوب أبنائنا محبة السلف الصالح ومحبة السنة، بدلا من يتعلق في قلوبهم بغض الصحابة كما يدرس في بعض المناهج، بغض معاوية وبغض عمرو بن عاص في التاريخ الذين يسمونه التاريخ الإسلامي، وإنما هو التاريخ الناقم على الإسلام الصافي الصحيح، سبحان الله. وأما كلام المالي طيب قال فهذا إمام الحنفية في زمانه حكى عن فقهاء بخارى جملة كفر ابن سينا، وهو رجل معين، اسمع كلام ابن عبد الوهاب أهو، وهو رجل معين مصنف يتظاهر بالإسلام، يبقى ابن عبد الوهاب بيخدم قضيته في الاستدلال، لكن ليس عندنا ابن سينا هكذا كافر بلطاف ورشوته وانتفاء موانع، لا، ولا أحد يكفر، إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. العلم ضده الجهل، الاختيار وضده الإكراه، القصد وضده الخطأ. لا بد ترفع الموانع يا إخواني، لا بد ترفع الموانع قبل الحكم على المعين. أما تكفير بالعموم هكذا، تكفير عموم المسلمين، هذه مصيبة. وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى. ولهذا اللي بيقول البعواب له قولان في هذه المسألة، قول بالإعذار وقول بالإعذار، هذا عدم فهم لكلام شيخ الإسلام، وعدم توفيق بين كلام مجدد الدين الإمام محمد بن عبد الوهاب. بل نحن نقول جزما وقطعا إن ابن عبد الوهاب ليس له إلا قول واحد، وإن ابن تيمية ليس له قول إلا قول واحد، لكنهم ما فهموا كلام الشيخ ودلالة كلام الشيخ حتى ينسب إلى الشيخ أنه يكفر دون توافر شروط وانتفاء موانع من وقع في الشرك. أبدا، ما هاتوا عبارة واحدة للشيخ يقول بهذا. كيف الشيخ في معتقده، في معتقده لما قال أنت تكفر البصيري منع من ذلك الشيخ، قال سبحانك هذا بهتان عظيم. الشيخ يقول ما أكثر ما يكذب علي، دائما يقول الشيخ هذا، ويقول هذا إنما يفعله أعداء الإسلام بي. فلابد من بيان هذا، بيان هذا الأمر. نعم. لو كان يذكر شبه وهو يقول هذه شبه، من يمنع من ذلك، يذكر الشبه ويرد عليها، إذن هذا عالم، عالم بكلام أهل السنة. إذا كان عالم بكلام أهل السنة ومع ذلك يصنف ويؤلف ويرد عليه، هذا خلاص قد قامت هذه الحجة، معناه أن عرف كلام أهل السنة. لأن الحجة هنا ما هي؟ أن يبين له دين الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين له الدين وأن هذا مخالف للتوحيد، وأن هذا من الشرك الأكبر، فيقول هو لا، ليس هذا من الشرك الأكبر، هذا محبة الصالحين. يبقى هذا قامت عليه الحجة، لأن الحجة اللي بيريد العلماء هي ماذا؟ التعريف، البيان، يعني يوضح له الدليل ووجه الدليل باللسان الذي يفهم، إن كان إنجليزيا بيان له بهذا، إن كان عربي بيان له بهذا. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، خذ بالك. فإذا بان له ووصل هذا، لا عبرة بشبهة بقى يريدها، لا عبرة بشبهة يريدها. فغالب الذين يصنفون في هذا، غالب هؤلاء طبعا عرفوا كلام أهل السنة وعرفوا كلام أهل الحق، ومع ذلك عرض عنه ولم يعملوا به، فأولئك قامت عليهم الحج. فنقول يلزم، لكن قامت عليهم الحج في كل البشر، يلزم إقامة الحج وبين الحج. فالذين صنفوا وألفوا وكتبوا وكذا، هؤلاء قامت عليهم هذه الحجج وبان لهم الأمر، ولكنهم عاندوه وعرضوه. وأما كلام المالكية في هذا فهو أكثر من أن يحصر، وقد اشتهر عن فقهائهم سرعة الفتوى والقضاء بقتل الرجل عند الكلمة التي لا يفطن لها أكثر الناس. وقد ذكر القاضي عياض في آخر كتاب الشفاء من ذلك طرفا، ومما ذكروا أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر. وكل هذا دون ما نحن فيه بما لا نسبة بينه وبينه. طبعا لو كان على وجه التعظيم، يعني كتعظيم المحلوب بك كتعظيم لله أو أكثر، فهذا نعم كفر. لكن إذا كان يعظمه لكن لا، ليس التعظيم الذي هو كتعظيم الله أو أكثر من تعظيم الله، فإنه يكون شركا أصغر وليس شركا أكبر. وأما كلام الشافعية، يعني بينقل الشيخ محمد عن أئمة المذاهب وعلماء الدين تكفير المعين. وأما كلام الشافعية فقال صاحب الروضة إن المسلم إذا ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم كفر، إن المسلم إذا ذبح النبي كفر. وقال أيضا من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر. وكل هذا دون ما نحن فيه. وقال ابن حجر في شرح الأربعين في الكلام على حديث ابن عباس، في كلام حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، ما معناه؟ أن من دعا غير الله فهو كافر. وصنف في هذا نوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام، ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال والأعمال، كل واحد منها ذكر أنه يخرج من ملة من الإسلام ويكفر به المعين، وغالبه لا يساوي عشر من عشر ما نحن فيه. كل كلام الشيخ في إثبات المعين يكفر إذا توفرت الشروط. وتمام الكلام في هذا أن يقال الكلام هنا في مسألتين. الأولى أن يقال هذا الذي يفعله كثير من العوام عند قبور الصالحين ومع كثير من الأحياء والأموات والجن من التوجه إليهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك، هل هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح؟ الأول نناقش القبوريين هؤلاء، نناقشهم نقول هل اللي بيفعل عند هذه القبور هو الشرك الأكبر الذي فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأمر إلى قوم خاتم الرسل قريش وغيرهم؟ فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك ويكفرهم ويأمر بقتلهم حتى يكون الدين كله لله، أم هذا شرك أصغر وتشرك المتقدمين نوع غير هذا؟ اسمع، شوف ابن عبد الوهاب بيقول الذين يزينون هذا الأمر ويقولون هذا المحبة الصالحين، اسألهم الأول هذا الشرك الذي وقع فيه قوم نوح وعاد وثمود وكذا أم هو غير ذلك؟ فاعلم أن الكلام في هذه المسألة سهل على من يسره الله عليه، بسبب أن علماء المشركين اليوم يقرون أنه الشرك الأكبر ولا ينكرونه، إلا ما كان من مسلمة الكذاب وأصحابه كابن إسماعيل وابن خالد مع تناقضهم في ذلك واضطرابهم، فأكثر أحوالهم يقرون أنه الشرك الأكبر ولكن يعتذرون بأن أهله لم تبلغهم الدعوة، وتارة يقول لا يكفر إلا من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون إنه شرك أصغر وينسبونه إلى ابن القيم في المدارج كما تقدم، وتارة لا يذكرون شيئا من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم في الجملة، وأنهم خير أمة أخرجت للناس، وأنهم العلماء الذين يجب رد الأمر عند التنازع إليهم، وغير ذلك من الأقاويل المضطربة. وجواب هؤلاء كثير في الكتاب والسنة والإجماع، ومن أصرح ما يجابون به إقرارهم في غالب الأوقات أن هذا هو الشرك الأكبر، وأيضا إقرار غيرهم من علماء الأقطار مع أن أكثرهم قد دخل في الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم يجدوا بدا من الإقرار به لوضوح. يبقى المسألة الأولى، قل لهم هل هذا هو الشرك الذي كان عليه قوم نوح وغيرهم أم شرك آخر؟ طبعا هذا هو الشرك الذي كان عليه قوم نوح تماما. المسألة الثانية، لأن قوم نوح إنما عبدوا الصالحين وهؤلاء عبدوا الصالحين، ما الفرق؟ ما الفرق بين قوم نوح الذين صوروا صورا ونصبوها في المجالس ثم طال الأمد فعبدوهم من دون الله؟ ما الفرق بين هذا وبين الآن قصد البدو والحسين لعبادتهم والتوجه إليهم؟ الأمر الثاني، الإقرار بأن هذا هو الشرك الأكبر ولكن لا يكفر به إلا من أنكر الإسلام جملة وكذب الرسول والقرآن واتبع يهودية أو نصرانية أو غيرهما، وهذا هو الذي يجادل به الشرك والعناد في هذه الأوقات، وإلا في المسألة الأولى قل الجدال فيها والله الحمد لما وقع من إقرار علماء الشرك بها. يعني بيقول الشيخ محمد إنه هؤلاء غالبا قد لا ينكرون هذا شرك، ها؟ لكن إشكالهم بقى في الثانية اللي هي إيه بقى؟ اللي هي أننا لا نحكم عليهم بأنهم مشركون إلا إذا أنكروا الإسلام جملة، كذبوا الرسول، كذبوا القرآن، تبعوا اليهودية، تبعوا النصرانية، ليس بمجرد. طبعا هذا كلام باطل أيضا، لأن عندنا الإجماع منعقد على أن أمرا واحدا لو أنكره الإنسان وهو عالم به أنه يكفر. من أنكر الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، شيء واحد وهو دون التوحيد، لو أنكره فقط وأتى بسائر الأمور فإنه يحكم عليه بالردة، كيف إذا أنكر هذه المسألة وهي مسألة التوحيد؟ فاعلم أن تصور هذه المسألة تصورا حسنا يكفي في اطلاع من غير دليل خاص لوجهين. الأول أن مقتضى قولهم إن الشرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لها في التكفير، لأن الإنسان إن انتقل عن الملة إلى غيرها وكذب رسوله والقرآن فهو كافر، وإن لم يعبد الأوثان كاليهود، فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا أشرك الشرك الأكبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلي ويفعل كذا وكذا، لم يكن للشرك وعبادة الأوثان تأثير، بل يكون ذلك كالسواد في الخلقة أو العمى أو العرج، فإن كان صاحبها يدعي الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر. يعني يقول أنت دلوقتي على الكلام، وهذه فضيحة عظيمة كافية في رد هذا القول الفضيع. يعني أنتم قولكم الآن أن الواحد إذا كان على الإسلام وأتى بهذا الناقض وتوفرت الشروط وانتفت الموانع في تكفيره، تقولون بأنه لا يكفر إلا إذا ترك الإسلام إلى ملة أخرى أو كذب بالقرآن أو كذب الرسول، معناه إن إثيان الشرك ليس مكفرا عندكم وليس مخرجا من الملة، لابد أن ينضاف إلى شيء آخر. طب الشيء الآخر هذا أصلا مكفر بنفسه، يعني أن يكون يهوديا حتى لو مات بالشرك فإنه يكون كافرا، أو يرجع إلى النصرانية هذا لو مات بالشرك فإنه يكون كافرا، أو يكذب بالقرآن هذا مرتد ولو لم يكن قد أتى بالشرك. إذن صار الشرك عندكم إيه؟ وصف لا تأثير له، كالعمى في الخلقة في الإنسان وكالسواد في الخلقة لا تأثير له في كون هذا إنسانا في كون هذا كذا، مسلم مسلم أعمى عادي، مسلم أسود، يعني أوصاف تقول هو أسود لكن ليس خارجا من ملة الإسلام. هذا الذي رده ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب يقول لا، ده يكفر ويخرج من ملة الإسلام إذا أتى الشرك الأكبر بعبادة أصحاب القبور، ولكن إذا قامت عليه الحج. سبحان الله يا أخواني، ما أوضح كلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. أنا ما أدري من أين أتى هؤلاء بالكلام، ما أدري كلمة أنه ما يعني يكفر بإطلاق إذا وقع الشرك، وقع الشرك مباشرة دون إقامة حجة ولا كذا، من أين أتى هؤلاء من كلام ابن عبد الوهاب وكلام ابن تيمية؟ أما عبارات الشيخ هذا في المسائل الظاهرة دون الخفية، أو الإعذار يكون في المسائل الخفية دون الظاهرة، هذا بعد كما قلنا البيان، بعد التعريف، بعد إقامة الحجة، كما مر معنا كلام الشيخ صالح الشيخ في رسالة منهج أئمة الدعوة، مش بيّن يا أخوان الحجة لابد من بيانها. أما فهم الحجة فهو قسمان، فهم بيان، فهم بيان، فهم الخطاب هذا لابد منه، وفهم إيه؟ وفهم انقياد هذا لا يلزم. الوجه الثاني أن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم، شوف سبحان الله، أن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم، بعد بلوغ العلم كفر صريح بالفطر والعقول والعلوم الضروري. فلا يتصور أنك تقول لرجل ولو من أجل الناس وأبلادهم، ما تقول في من عصى الرسول ولم ينقد له في ترك عبادة الأوثان والشرك، مع أنه يدعي أنه مسلم متابع، إلى وبدل بالفطرة الضرورية إلى القول بأن هذا كافر من غير نظر في الأدلة أو سؤال أحد من العلماء. يبقى شيخ يقول أن معصية الرسول في الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العلم، اللي هو بلوغ إيه؟ الحج. ولكن لغلبة الجهل وغربة العلم وكثرة من يتكلم بهذه المسألة من وحدين، اشتبه الأمر فيه على بعض العوام من المسلمين الذين يحبون الحق فلا تحقير هوام عن النظر في الأدلة التفصيلية، لعل الله أن يمن عليك بالإيمان الثابت ويجعلك أيضا من أئمة الذين يهدون بأمره، فمن أحسن فمن أحسن ما يزول إشكال فيها ويزيد المؤمن يقينا ما جرى من الصحابة من النبي وأصحابه والعلماء بعدهم في من انتسب إلى الإسلام، كما ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعث البراء معه الراية إلى رجل تزوج امرأة به ليقتله ويأخذ ماله، ومثل همه بغزو بني المصطلق لما قيل له إنهم منعوا الزكاة، ومثل قتال الصديق وأصحاب لمنع الزكاة وسبي ذراريهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم مرتدين، ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر، يعني كل ده من الصحابة تكفير المعين هو في زمن عمر على تكفير قدامة بن مضعون وأصحابه إن لم يتوبوا، إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنحا في مطاعمه إذا ما اتقوا وأمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأمنوا. حل الخمر لما فهموا حل الخمر لبعض الخواص، ومثل إجماع الصحابة في زمن عثمان على تكفير أهل المسجد الذين ذكروا كلمة في نبوة مسيلمة مع أنهم لم يتبعوه وإنما اختلف الصحابة في قبول توبتهم، ومثل تحريق علي أصحابه لما غلوا فيه، ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر مختار بن أبي عبيد ومن اتبعه مع أنه يدعي أنه يطلب بدم الحسين وأهل البيت، ومثل إجماع التابعين ومن بعدهم على قتل الجعد بن درهم وهو مشتهر بالعلم والدين وهلم جرى من وقائع لا تعد ولا تحصى، ولم يقل أحد من الأولين والآخرين أبي بكر الصديق أو غيره كيف تقاتل بني حنيفة وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويزكون وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لو لم يتوبوا وهلم جرا إلى زمن بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر والشام وغيرها مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة. شوف إخواني كشف الشبهات مفيد المستفيد باب واحد زي القواعد الأربع وكشف الشبهات. قواعد الأربع اختصار، فالقواعد الأربع كشف الشبهات مفيد المستفيد كله يدور في فلك إيه؟ واحد، كله يريد الشيخ أن يقر احذروا يا أمة الإسلام فإن الإنسان قد يخرج من ملة الإسلام بالشرك يرتكبه، فهذا من أعظم النواقض، فاحذروا يا ملة الإسلام يا أمة الإسلام أن تقعوا في هذا. لكن ليس معناه أن الشيخ يكفر بالعموم، لكن هذا بعد إقامة الحجة الرسالية. طيب، كما هو صرح رحمه الله في أكثر من موضع بهذا وقال: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهله وعدم وجود النبي. يا الله، أنت ما وراكش غير كده؟ ما وراناش غير كده، مش كلامه ولا يعني نحذفه عشان خاطركم؟ نحذفه عشان خاطركم؟ طيب، مع تظاهرهم اللي هم بنو عبيد القداح مع تظاهرهم بالإسلام وصلاة الجمعة والجماعة ونصب القضاء والمفتين، لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا لم يستشكل أحد من أهل العلم والدين قتالهم ولم يتوقفوا فيه، وهم في زمن ابن الجوزي والموفق، وصنف ابن الجوزي كتابا لما أخذت مصر منهم سماه النصر على مصر، ولم يسمع من أحد من الأولين والآخرين أن أحدا أنكر شيئا من ذلك أو استشكل لأجل دعائهم الملة أو لأجل قول لا إله الله أو لأجل إظهار شيء من أركان الإسلام إلا ما سمعناه من هؤلاء الملاعين في هذا الزمان من إقرارهم أن هذا هو الشرك، ولكن من فعله أو حسنه أو كان مع أهله أو ذم أهل التوحيد أو حارب أهله لأجله أو أبغضه من أجل أنه لا يكفر لأنه يقول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدي أركان الإسلام الخمسة ويستدلون بأن النبي سماها الإسلام، هذا لم يسمع قط إلا من قول الملحدين الجاهلين الظالمين، فإن ظفروا بحرف واحد عن أهل العلم أو واحد منهم يستدلون به على قولهم الفاحش الأحمق فليذكروه، ولكن الأمر كما قال اليماني في قصيدته: أقاويل لا تعزى إلى أو لا تعزى إلى عالم ولا تساوي فلسا إن رجعت إلى النقد. اللي هو ما يبقى اللي هو القول بإيه يا أخوان؟ اللي هو لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة؟ لا يكفر، لأنه يقول لا إله إلا الله أبدا، طالما يقول لا إله إلا الله لا يكفر أبدا، هذا هو القول المنكر. أما القول بأنه لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة هو الذي قاله ابن عبد الوهاب، قال معلقا على كلام ابن تيمية رحمه الله أن ابن تيمية ما ذكر التوقف في تكفير المعين إلا ويرضفه بما يزيل الإشكال، ألا وهو أن يكون ذلك بعد بلوغ الحجة الرسالية. ولنختم الكلام في هذا النوع، تعالى يا عبد الرحمن هنا، ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه حيث قال: باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان. ثم ذكر باستديه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة، وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه، فقال صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه، ثم أتى النبي فأخبره، قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها خمسة. وعادة البخاري إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة ثم أتى بما يدل على معناه مما هو على شرطه، ولفظ الترجمة هو قوله: تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان، لفظ حديث أخرجه غيره من الأئمة والله سبحانه وتعالى أعلم. وهو حديث إيه؟ لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام أمتي الأوثان، وحتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. نعم. قال ولنذكر
من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة أهل العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه، وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك. فنقول: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. وقول الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى قوله: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقوله تعالى: لا تلد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك إلا ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك وشد به ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم فأذلهم الله بك وصاروا يدعتهم مستثرين. فأبشر يا أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين إصبعيه وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان.
والحديث بهذا اللفظ ضعيف.
وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها.
الله أكبر. هذا مشاهد. كل ما تقوم بدعة يا إخواني في الدين يقيض الله من يردها، وليا لله يذب عنها مهما قويت شوكة أهل البدع ومهما عظم أمرهم في الناس. ما من بدعة تقع هذا في كل العصور إلا ويقوي الله رجلا أو رجالا ويشد عزائمهم ويجري الحكمة على ألسنتهم ويقوي حجتهم فيقومون برد هذه الشبهة. ما من بدعة كيد الإسلام بها إلا ويقوم من يرد عليه، يكون الله عز وجل ولي يدب عن السنة ويرد على أهل البدع والأهواء. الحمد لله. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء إخوان الذين إذا قامت بدع انتذبهم الله سبحانه وقوى عزائمهم واستعملهم في نصرة السنة. فإن هذا مقام وراث الأنبياء، مقام وراث الأنبياء، لأن البدعة إحداث في دين النبي. فإذا حدثت بدعة فقام رجل يذب عن السنة ويبين أنها بدعة ويرد على الناس، هذا من توفيق الله عز وجل ومن فضل الله سبحانه وتعالى عليه، لأنه قام مقام النبي في توجيه الأمة وتبصير الأمة بالدين الخالص والإسلام الصافي. لكن يا ويل من كان رأس بدعة، أو من كان مساندا لرأس بدعة، أو من كان رادا لسنة. الويل له ثم الويل له ثم الويل له. نعم.
قال: فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه، فاغتنم ذلك وادعو إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة ودماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون
مقام إن حدث بك حدث. سبحان الله. وهذا كان ابن عبد الوهاب منهم وفق الله أن يكون منهم. يقول: فاغتنم ذلك، يعني هذا الفضل العظيم أن تكون أنت ولي الله الذي استعملك عند وجود البدعة لترد تلك البدعة وتنفي عن الإسلام تحريف المبطلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. فيقول: حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. الله أكبر. شوف، وفعلا إلى اليوم يقال أنتم وهابية. كل من ينشر التوحيد صار ينسب لابن عبد الوهاب. سبحان الله. يعني في أمر التوحيد ما يقولون: إيه أنتم تيميون ولا أنتم حنابلة ولا
في التوحيد أنتم وهابية، أنتم وهابية. فصار هذا الرجل من بعد ما قرر هذا أهل التوحيد ينسبون إليه، وهذا من فضل الله. شوف الله أعلم، سبحان الله بما اطلع الله بما اطلع على قلب هذا الرجل من الإخلاص حتى جعله الإمام في هذا الباب. فيقول اغتنم يا أخي هذه الفرصة حتى يكون لك جماعة يأخذون بكلامك وينشرون دعوتك، فإذا أنت مت قام أو حدث لك حدث قاموا بالأمر ينشرونه، فهنيئا له. فقد قام صقور، والله يا أخوان صقور، صقور من أمة الدعوة، وسعوا وصنفوا وردوا، كلما قام واحد بشبهة من الشرك انقضوا عليه، انقضوا عليه فيردون ويبطلون مفعول ما يقول، حتى صار هؤلاء المبتدعة كأفراخ صغيرة وقعت في ماء، بل كجن أراد أن يخطف كلمة شبهة فيلقيها في أذن وليه، فكانوا كالشهب أدركتهم قبل أن يصلوا بها إلى أذن الأولياء. والحمد لله هؤلاء شهب ينبري أئمة الدعوة، من الشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ أبرطين والشيخ ابن سحمان وهؤلاء العلماء الفطاح الأكابر الذين أخذوا بالدعوة من بعد الشيخ، وعبد الله ابن الشيخ محمد ابن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب، والشيخ سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، صقور سبحان الله. والحمد لله ذبوا عن هذه الشريعة وأخذوا بدعوة الشيخ، وإلى الآن فما ابن باز ولا ابن إبراهيم ولا الفوزان ولا هؤلاء إلا حسنة من حسنات وبركات دعوة هذا المجدد بحق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الرجل تجب محبته، ومن أبغض هذا الرجل فليس من السن، ليس في السنة من شيء، لا من قليل ولا من كثير. هذا يعادى، من عاد ابن عبد الوهاب عاديناه، من عاد ابن عبد الوهاب عاديناه. ليه؟ لأنه رمز التوحيد في هذا الزمان، رمز التوحيد ابن عبد الوهاب رحمه الله. فأسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا عن أمة الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الفردوس الأعلى مثواه يا رب العالمين. نعم، وأن يرزقنا وإياكم لقاءه ولقاء الأئمة مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، مع لذة النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم في الفردوس الأعلى إن شاء الله. ابن عبد الوهاب، ومن لي بابن عبد الوهاب، ومن لي بمثله. ابن عبد الوهاب فخر كل مسلم، إي والله له علينا ديون في رقابنا، كل واحد في عنقه دين لابن عبد الوهاب. هكذا أئمة السنة، للذين يروغون كما يروغ الثعلب، وللذين يموهون يقول نحن سلفيون، أهم حاجة فقط تعطيهم لقب السلف، أنا شيخ سلف، أخي فاكر أنا شيخ سلفي، كما يقول بعضهم للمقدم له في إحدى محاضرات، ها الظاهر كان الوقت يعني قصير، فيقول له بس اقتصر، اقتصر المحدث بس، قول المحدث بس، اقتصر بس على المحدث، قدم يعني ما ببلاش إيه تذكر أوصافا أخرى، بس كفاية المحدث، كفاية المحدث. يريدون ألقابا بس، لكن واقع دعوة وحقيقة سبحان الله العظيم، سبحان الله. يقول أحدهم هيقول لك يا أخويا الراجل بيشرح أو الشيخ بيشرح 60-70 كتاب، 60 كتاب 70 كتاب، ما أدري. وكان لسه طبعا كان لسه 60-70 الظاهر، أي ما اللي وصله وصله غلط، الظاهر شاط صفر باين، لأن هم بقوا أكتر من 600 كتاب، دخلنا على 800، وما لو عرف دي هتعمل إيه. يقول لك يا أخويا ده الواد بيجي عندي بيشهر وبيهرب، ما بيقدرش بيجي يحقق الحديث ولا كده، ما بيقدرش الواد يقعد شهر يهرب على طول، وده يقول لك 60 كتاب 70 كتاب، ده الواد ما بيقدرش يصبر عندي شهر. طبعا علمي هناك تقيل يا جماعة تقيل، فممكن واحد لو قعد له شهرين ولا حاجة ممكن يموت ايه من ثقة للعلم، ممكن يموت ولا حاجة، انا ما ادري العلم الذي يهرب منه الطلبة هذا ما نوعه. نعم، لكن الامام محمد امام بحق، امام بحق. ولهذا كان شيخنا الشيخ الأفرم رحمه الله تعالى يقول ما ألف ابن عبد الوهاب إلا بعد بلوغ سن بعد 50 تقريبا، يقول حتى استوى عوده، ولم يؤلف الشيخ مكررا طريقة التأليف والتصنيف قبله، إنما نظر إلى حاجة المسلمين. ولهذا لما وضع الأصول الثلاثة ما في كتاب من قبل اسمه الأصول الثلاثة، ولا القواعد الأربع، ولا كشف الشبهات، ولا كتاب التوحيد، ولا مسائل الجاهلية. سبحان الله، كتب الشيخ على نسق جديد، مع أنه ما فيها إلا علم السلف، والشيخ حسن من حسنات السلف، لكن أقصد طريقة التصنيف. طريقة التصنيف، طريقة التصنيف، إنما نظر إلى داء عصره فعالجه بطرق متعددة. نعم.
قال فيقولون
من يحبه، فاحشرنا معه بفضلك إلى الفردوس الأعلى يا رب العالمين. نعم.
قال فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر، فاعمل على بصيرة ونية وحسبة.
يا سلام.
فيرد الله.
يا سلام يا سلام، الله أكبر، إيه الجمال ده، إيه الروعة دي. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة. يا فاعمل على بصيرة بعلم، زي دعاة التبليغ، نية وبطنية وخلاص. ايه مؤهلات الدعوة عندكم يا جماعة التبليغ؟ ما ابدا، نية وبطنية وبس وخلاص. ولهذا اول ما تجلس مع التبليغ جلسة بعد ما يخلص الكلام في توحيد الربوبية، انظر قدرة الرب، السماء الارض المية الزرع كده، خد بالك، بعد ما يخلص لك ايه، يلا يا جماعة انا خارج ثلاث ايام، ها من يخرج؟ انت يا عبد الرحمن فرض، لازم ده تخلص، لازم بعدها فرض. طبعا عبد الرحمن يعمل ايه؟ وانس وانس يا احمد واني، خد بالك، لان طبعا اللي هيبقى اللي هيقول مشاني يبقى هذا ايه، فر يوم الزحف، او على الاقل قل ضروج بس. هم يفتخرون بطرق البيوت اربع شهور سنة، الخروج عندهم اقسام وانواع، اقسام وانواع، ثلاث ايام، أربعين يوم، أربعة أشهر، سنة، وكل واحد عنده من القصص. لما طرق سنة كان سايب البيت ما فيش فيه، وفجأة بعد ثلاث أيام دق الباب عندنا وفتح ابني، فوجد رجل قال له خد ايه ادي ده كذا كذا، أبوك موجود، ده أبوك كان ليه عند 5000 مثلا بقالهم يجي 20 سنة، وخده، ومش عارف كان كذا وكذا، وفلان كان عاصي وكان شارب خمور، طلع معانا اول طلعه بيقول انا يا دوبك تركت الرياض وجيت عند المزحميه وحسيت ان في حاجه بتتفك في قلبي كده، سبحان الله، بس لذة ايه عجيبه قوي قوي قوي، حسيت حاجه بتتفك في قلبي كده. والتاني ده انا كنت مش عارف ايه وايه وايه، وبعدين حسيت كده حاجه كده، كل واحد حس حاجه كده، ما تعرفش ان الشيطان لعب به، واخد بالك، حس بحاجه كده، شيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق. حس ايه يا ابني انت، وارجع تعلمه اصلا، ارجع اتعلم، كل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصير، العلم الاول، العلم الاول اتعلم، وبعدين تدعو، انت تدعو الى ايه؟ تدعو، انا عايز افهم، تدعو الى ايه؟ ولاد عندهم حاجه اسمها فقه الحال، في فقه الايه؟ الحال، ولا فقه المسائل ده عند العلماء، انما فقه الفضائل ده عندنا، طبت وطبب من شقه بوات من جنات ايه؟ منزل، ومن ذرى اخا، ومش عارف من ايه اخا، وهكذا. انما عندهم علم بصيره يقول لك احنا معانا ارقام تليفونات المشايخ. بقول له واحد فيهم رئيسهم في منطقه، بقول له يا اخي احنا بقالنا سنين عند الشيخ الفوزان، وانتم ما شاء الله يعني عندكم جهد ليل جلسات نهار جلسات، وما شفتش واحد فيكم في مره عند الشيخ الفوزان، ولا مره عند الشيخ الفوزان، يعني مجالسكم منشوره الا مجالس العلماء، ولا عند ابن باز يعادونهم. يقول لك اصل هذا علم كبير، وبعدين احنا بنجهز بالمشايخ، بنجهز المشايخ. واحد تبلغنا في البلد قال لي والله يا شيخ لما اجيبك في التكاتك ده انا اي حاجه اقولهم على الشيخ هشام، اي حاجه على الشيخ هشام. قلت له سيبني من الكلام ده، انتوا دعاة الى ايه؟ انتوا دعاة، انتوا عندكم اصول السته التوحيد. قلت له ايه التوحيد بقى عندكم؟ تعرف تعرف التوحيد؟ تعرف ايه هو التوحيد؟ عندهم طبعا توحيد مش زي عندنا. توحيد عندنا ايه؟ ها؟ فرض الله عز وجل بالعباد، وما عندهم بقى اخراج اليقين الفاسد من القلب، واحلال مش عارف ايه، اليقين اللي مش عارف ايه كده، حاجات ايه لفه كده. مش التوحيد بتاعنا، لا ده توحيد عندهم توحيد الربوبيه، انما توحيد الالوهيه بيعمل خلاف. عندهم التوحيد بيعمل ايه؟ خلاف. قضايا خلافية دي الإخوان بالضبط. الإخوان عندهم الكلام في التوحيد حسن البنا يقول دعونا من هذه نترقى عن هذه المسائل التي تحدث الفرقة بين المسلمين. الإمام الشهيد المترجم له على لسان السلفيين في صلاح الأمة في علو الهمة ومثل هذه الكتب التي تخرجها جماعة برهامي مسنين على البنا وعلى قضب. الإمام الشهيد حسن البنا نترقى عن المسائل. أما التبلغيون فلم يقولون مقولتهم المعروفة. اوعى تتكلم في أربع حاجات عشان تكون تبليغي، لا تتكلم في أربعة أشياء. لازم الحاجات دي الناس تعرفها. مال إيه؟ مال إيه؟ مال تتكلم في أمارة إيه؟ ما أصر جلبيتك ومطول دقنك بس، ولا تبليغي زي بقولك ده ناس طيبين، ناس طيبين سواك وإيه وعصايا وعباية، ناس طيبين عندهم سواك وعصايا وعباية والأرض تسع يا جماعة، تسع الإخوان تسع التبليغي، الأرض تسع تسع، الأرض لا تسع إلى السلفي حتى يكون الدين كله لله، الأرض ما تسع إلا السلفي. حجر عليكم يعني؟ طبعا حكر وحجر وحصر وعقل هتقول وقتل وغلق وختم كل لفظ فيه ما ليه؟ طبعا حدش يتكلم إلا السلفي بس، لا حد يتكلم إلا سلفي، غير السلفي يتكلم، لا يحل له ولا يتكلم، ليس هناك إخوان يحل ولا يتكلم، ولا تبليغي ولا مرجئي ولا خارجي ولا رافضي، طائفة واحدة تتكلم بس. ما أنا عليه اليوم أصحابي أرض تسعى يا عم يعقوب، يا عم يعقوب الأرض تسعى إيه؟ تسعى الإخوان والتبليغي، كيف تسعى الإخوان والتبليغي يا يعقوب؟ كيف يا يعقوب تسعى الإخوان والتبليغي وكذا؟ كيف تسعى يا حسان الإخوان والتبليغي وأنصار السنة وكذا؟ كيف تسعى؟ كيف تسعى؟ إزاي تسعى؟ إزاي تسعى الأرض من يقول ب من مصادر استدلال المنامات يا يعقوب؟ كيف يسع عند التبليغيين المنامات؟ كيف تسع الأرض رجلا بايع أربع طرق صوفية؟ كيف يا يعقوب؟ كيف تسع الإخوان يا يعقوب الطريقة الحصافية؟ حصافية حسن البنا في إحدى اجتماعاته، حسن البنا في إحدى اجتماعاته قال واحد تيجاني رئيس طائفة تيجانية صوفي تيجاني، فسأل عن اثنين، الاثنين دول هم مع الاخوان كده بس كانوا ينكرون ايه مسألة شرك القبور يعني الحاجات اللي بتاع الصوفية او كده، فسأل موجود فلان ابن فلان وفلان ابن فلان؟ قالوا لا. قال طيب طفوا الانوار ونذكر الله عز وجل على طريقة ايه صوفية. هذا موجود في ذكريات بعضهم، موجود المصدر نقوله لكم يعني بس ما احضروا المصدر الان. لا سأل الاول عن مين؟ على اثنين دول، لان اثنين دول بينكروا شوي خلاص. فلما مش موجودين قال طب طفوا الانوار بقى ليله سودة. تسع الارض، تسع الارض، تسع الارض لاخواني. لا والله، لا والله، لو ان الله عز وجل حكمني وحكمت دقيقة واحدة لأصدرن اوامري للقبور فتهدم فورا وتنقل إن كانت إلى مقابر المسلمين ويوقف أهل البدع فورا ويتم سجنهم لإقامة الحجة عليه. فمن استجاب للسنة فالحمد لله، ومن لم يستجب فبين مسجون منفي وبين مقطوع الرقبة. أول حاجة لا تقول لي بقى بس أدي اقتصاد ومش عارف إيه وكلام من ده وأثيوبيا والنهضة شوف قبل كل الكلام ده، لأن كل الكلام ده أول ما نعمل كده ويتم التوحيد ستخرج الأرض بركتها وتنزل السماء ماءها ويغدق الله سبحانه وتعالى على الناس من الخيرات لا يعلمها إلا هو، كما كان مع صحابة رسول الله بعد أن كانوا يأكلون ورق الشجر ويمصون الحجر صاروا سادة الأمم. كيف تسعى الأرض؟ كيف تسعى الأرض؟ فالتبلغيون يقول لك لا تتكلم في أربعة أشياء. أي تبلغيون؟ واحد لا تتكلم في السياسة، مع ان اتضح ان بعض الثورة ان هم بتوع سياسة نزلوا الميادين واخد بالك وكانوا في الميادين. ولهذا انت فاكر اللقاء الثلاثي بين محمد عبد المسعود ومحمد اسماعيل ومحمد حسان ومحمد عبد السلام، اربع محمدات، اربع محمدات. فبيقول عبد المقصود ايه ده، انا حتى في الميدان قاعدين. طبعا عبد المقصود بيذكر هو الحقيقة يعني، هو اصلا الحقيقة كان رأس كلهم تبع له. عبد المقصود نزل قبل جماعة برهامي وقبل محمد حسن وكده. الحقيقة الرجل انا اشهد انه كان رأسا في هذا، جاب عصايته وجلس في الميدان وجمع، وكان له دور بارز جدا جدا لانه انكره لا نجحت حقا الحقيقة، وجلس وجمع حوله، وهو اول من قال وعلم الأمة أن الخروج يكون بالإيه؟ بالسيف لا يكون باللسان. وأما إجماع النووي فهذا إذا كان الظلم ظلما خاصا، أما إذا كان الظلم ظلم عام فالأمة فالأمة تقوم عليه. وجلس فكان رأس الضلال ورأس الفتنة في هذا الباب، لا ننكر الحقيقة الحق الذي يقول فعلا. فبيقول أنه كان معي تبليغي، فالتبليغي بيقول كأن الله اطلع أو تجلى لأهل الميدان، فينبغي على أهل الميدان أن يقفوا لله تنبيه، أن يقفوا لله انتباها. الله تجلى لأهل الميدان فوجب على أهل الموقف خلاص أن يقفوا لله انتباها. فبعدين من اللي عجبته؟ مش عارف كم اللي عجبته، محمد عبد السلام ولا محمد المهم محمد محمدات. قال لا تاني ده شيخ تاني. قال له تبليغ، وانت عارفين التبليغ بيقول اتكلم يا شيخ محمد، تقول اتكلم انت، عارفين طبعا التبليغين عندهم ادب كده، هو بيقول يعني بيترجم، التبليغ عندهم ادب كده. فقال تاني عيد يا عم الشيخ، عيد يا عم الشيخ. كأن الله تجلى لأهل الموقف او لأهل الميدان، فايه فينبغي لأهل الميدان ان يقفوا لله انتباها. الله تجلى، لما تجلى الله للجبل جعله دكا، ولما تجلى الله طيب لأهل الميدان ما جعلهمش دكا. يعني موسى خر صاعقا، ولا واحد في الميدان خر صاعقا، موسى عليه السلام خر صاعقا. يعني كأن أهل الميدان عندهم من القوة يا اخواني. ايه واحد تاني مرة في حلقة تانية بيقول ايه بقى، بيقول كأني لما زيت الميدان كأني أرى الله في وجه كل أحد، كل واحد بصله كأن أرى الله في وجهه. حلولي وده واحد تاني لك شفت منام إن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه العمي ده إيه على قبة مجلس الشعب كده بإيده. الله يا عم الشيخ، لصوفيات الصور، صوفيات الصور، واخد بالك. واحد تاني قال لك انا شفت مرسي بيصلي بالناس، واخد بالك، وعلى ايه، وعلى كتافه كم حمامة، 8 باي كم 8 حمامات. واحد ثالث بقولك انا، واحد قال لي من عباد الحرم المدني، من عبادهم 15 سنة يصلي في الحرم المدني عابد، فقال لي انا رأيت رؤية جاءني النبي صلى الله عليه وسلم وقال عليكم بهذا الرجل، عليكم بهذا الرجل، عليكم بهذا الرجل، واخد بالك. فدي اسمها صوفيات الثورة. فأول حاجة ما تتكلمش في السياسة، الحاجة الثانية ما تتكلمش في أمراض الأمة، يعني ليك دعوة بشرك ولا بدعة ولا سنة ولا ربا ولا تبرج ولا. الحاجة الرابعة ما تتكلمش في الجماعات الإسلامية، أربع حاجات ما تتكلمش فيها، لا السياسة ولا أمراض الأمة ولا القضايا الخلافية ولا إيه ولا الجماعات الإسلامية. يعني ما تتكلمش في الدين. إيه الدين تتكلم فيه بقى؟ إيه الدين تتكلم فيه؟ مثلا إيه الرب سبحانه وتعالى، يعني الصلب صوم وزكوا حجه وخلاص، لا تتكلم في غير هذا. نعم.
قال
فالشيخ يقول فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام، هذه كلمات تكتب بماء الذهب يا أخوان. إيه والله
ايه والله سبحان الله. فاعمل على بصيره ونيه وحسبه لعل الله يرضى بك مبتدعا ضالا، فيرضى الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائل فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فانك لم تلق الله بعمل يشبهه، ليس افضل من الجهاد بالسنه. قيل لاحمد يا احمد الرجل يصلي ويصوم وكذا وكذا او يتكلم في اهل اهواء البدع؟ قال يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، اما يتكلم في البدع هذا للامه، هذا للامه. اورد شيخ الاسلام شبهه في حديث في الغيبه ذكرك لاخيك بما ايه بما يكره، فقال اما يعني وبين صاحب البدعه هذا يكره ما تذكره فيه، قال اما ان كان اخي يحب السنه فانني اذا دلت على السنه وتكلمت فيه في سنه ادله عليه او بدعه كان عليها، فانه ان كان محبا للسنه فانه يفرح لا يكره، فانه يحب لا يكره يحب. يعني لو جاء واحد مثلا يقول لك ايه الرد مثلا على هشام البيلي خلاص وبين فعلا خطأ عند هشام البيلي بدعه عند هشام البيلي او خطأ حتى فقهي، ما هو بلازم يا اخواني في الرد يكون بدعه، لا ترد على واحد يزعم مثلا ان لم يثبت مثلا حديث مثلا في التشميت العاطس فترد عليه برساله تبين ان تشميت العاطس ثبت بالحديث كذا وكذا وكذا وكذا، ليس باللازم ان الرد يكون في الايه في مخالفه في اصول الدين، لا. ولا زال اهل العلم يرد بعضهم بعضا يرد بعضهم على بعض في هذه المسائل اقل المسائل فضلا عن الامور العقديه بقى والمنهجيه. طيب تنظر انت اهو مصيب ام مخطئ؟ ان كان مصيبا افرح انه وجد من يبين خطاك حتى يتبعك على هذا الخطا احد. قال ابن تيميه واما اذا كان يكره ذلك يكره حق نصره فان العبره بكراهه الله ورسوله لا بكراهته، لانه مفترض يكون داعيه لله ما يكون داعيه لنفسه، اللي داعيه لنفسه يكره ان يقال في هذا الكلام، اما الداعيه الى الله لا يكره ان يصوب خطاه حتى لا يتبعه على ذلك الناس. ولهذا ذكروا لكن نسيت العالم الان لما كان في حلقه من الحلقات فكان يدرس شيئا فلما وقدم رجل عليه فسمع ويتكلم في حلقه فاخطأ خطأ فقال نعم تذكرت المساله، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل. فبعد الحلقه قال يا شيخ لو سمحت النبي طلق وآل لكن ما ظاهر، فلفت النظر الي فلفت النظر الي الى ذلك لفت النظر الى فقال سبحان الله. فلما كان الغد قال لقد ذكرت بالامس كذا وكذا وكذا، لا لا قال لما اقبل رجل قال تعالى مرحبا مرحبا بك مرحبا بمن صوب خطأ تعالى، قال لقد ذكرت امس ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل، وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يظاهر افادني بهذا هذا الرجل وهو طالب، قال مرحبا مرحبا بمن صوب خطأ تعالى تعالى مرحبا بهذا، لكن الان لك لا تحضروا لفلان لا تذهب ليه ليه؟ لانه يتكلم فينا، طب يتكلم فينا بحق ولا بباطل؟ ان كان يتكلم بباطل هذا رده، قال ايوه يعني ممكن يتكلم بحق ده لان بفترض ان قد يقول قائل في احد علماء السنه ممكن يتكلم في الحق لكن شديد شوي، يعني ماذا شديد؟ يعني شديد شوي، يعني ماذا هو شديد ايضا؟ شديد يعني يرد الخطا كذا، يعني كان ينبغي ان يناصح في السر، طب المناصحه في السر اذا كان الخطا غير مشهور، اما اذا كان الخطا بارزا فانه لابد ان يبين الخطا للامه. الخطا البارز يكون الرد عليه بارز ظاهر، والخطا الخفي يكون هذا الامر خفيا لا سيما في المقتدى به. نعم.
قال
واياك ان يكون لك من اهل البدع اخ ولو كان في النسب، ولو كان اخ لك في النسب. امس سبحان الله ايضا اقرا سبحان الله، شوف العالم يا اخي، في من علماء مصر زي الشيخ عبد الرحمن الوكيل في زمنه، زي الشيخ عبد الرحمن الوكيل والشيخ خراس والشيخ الفقي، شيخ اسمه ابو الظاهر عبد شيخ عبد الظاهر ابو السمح، عبد الظاهر ابو السمح، وده كان امام حرم مصري لكن اما في الحرم
في مجلة كانت تنظر الإخوان المفسدين، مجلة تنظر الإخوان اسمها النذير، اسمها النذير، فكتب ابن الشيخ عبد الظاهر مقالا بعنوان من صعلوق إلى ملك، وسمى الملك الملك عبد العزيز، وصار يطعن في الملك عبد العزيز وأولاده. فالشيخ عبد الظاهر كتب رسالة لوالد حسن البنا، كان حسن البنا عايش ولا حسن البنا هو القائم عن المجلة، فكتب رسالة لمين؟ لوالد حسن البنا هو الشيخ السعاتي، كان أما بيحقق المسند وكان بعد بعض أجزاء وكان من هذا القبيل، فكتب عليه رسالة وكان هم على علاقة، وهو رجل يبدو كان على السنة هم على علاقة، فراسل إليه وقال نظر المقال بعنوان كذا 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 في مجلة النذير، فأرجو أن تنصح ولدك حسن أفندي أن يتراجع عن هذا وأن يلغي هذا المقال السيء الذي كتبه ولدنا في هذه المجلة، فينبغي أن يتراجع وأن يعتذر، فإن الملك عبد العزيز له نصر لشأنه وأهل السنة أولاده كما لا يخفى عليك وعلي، فإن أعلم الناس بهذا أنا وأن، فينبغي أن يحذف هذا وأن يعتذر وأن تعتذر هذه الجريدة للملك عبد العزيز. المقال السيء الذي كتبه مين؟ ابني، مش ابني بقى عالم الجرح والتعديل، ابني عارف الجرح والتعديل أكثر من علماء مصر من مشايخ مصر، مش ابني هذا كيت وكيت وكيت، لا ابني هذا، هذا المقال السيء، وصار يطعن في المقال وصاحبه، والذي كتبه من؟ ابن الشيخ عبد الظاهر أبو السمح. نعم.
قال فإنه جاء في الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام.
احذر المبتدع، إن كنت تجلس مع واحد يعديك مرضه فاجلس مع صاحب البدعة، لكن إن هربت منه فصاحب البدعة أولى وأولى. نعم.
قال وجاء من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. قال وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا، فارفض مجالسهم.
يعني هذه البدعة مكفرة، إذا كانت البدعة مكفرة، أما البدعة دون الكفر فإن الإنسان يحاسب على بدعته لكن يثاب على حسنته، فالبدعة دون الكفر لا تحبط سائر العمل، بدعة دون الكفر تحبط العمل الذي فيه البدعة فقط، أما إذا كان له حسنات فإن الله عز وجل يحاسبه على ذلك. نعم.
قال فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم.
نعم. لا تجالسه لما دخل رجلان على ابن سيرين قال نقرأ عليك الآية، قال لا نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم، فلما قام قال له جليسه لما يا إمام لم تسمع منهم الآية أو الحديث؟ قال إن خشيت أن يقرأ الآية فيحرفني فيها فيقع ذلك في قلبي أو الحديث. نعم.
قال كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. انتهى كلام أسد رحمه الله. قال واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين. الأمر الأول غرض البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أدل من الكبائر، ويعاملون أهلها بأغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس اليوم أن الرافضية عندهم ولو كان عالما عابدا أبغض وأشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. الأمر الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما ورد في كثير من أهل البدع، فمثال البدعة التي شددوا فيها مثل تشديد النبي صلى الله عليه وسلم على من عبد الله عند قبر رجل صالح خوفا مما وقع من الشرك الصريح الذي يصير به المسلم مرتدا. فمن فهم هذا فهم الفرق بين البدع.
ولهذا بوب ابن عبد الوهاب كتاب التوحيد باب من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، من عبد عند القبر فكيف إذا عبد صاحب القبر، رحمة الله عليه. نعم. ولهذا يقول ابن تيمية مبينا أن اتخاذ المساجد على القبور له صورتان، اتخاذ المسجد على القبر له صورتان. قال اتخاذ القبور مساجد له صورتان، اتخاذ المساجد القبور مساجد له صورتان. صورة، الصورة الأولى أن يبني على القبر مسجدا وأن يصلي فيه. الصورة الثانية أن يتعبد عند القبر ولو ما بنى عليه مسجدا، لقول النبي وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده صلاة ووضوء. نعم. فأيما بقعة تتعبد فيها صارت مسجدا، أي مكانا لعبادتك. ولهذا الذي يأتي عند القبر ويتعبد الله عنده، ما بيتعبد صاحب القبر، يتعبد الله عند هذا القبر، يخص القبر بهذه العبادة. يقول مثلا أنا أقول أذكر الصباح والمساء عند قبر أبي، أو أقرأ ورد عند قبر أبي، هذا من اتخاذ القبر مسجدا ولو لم يبنى عليه مسجدا. نعم.
قال فمن فهم هذا فهم الفرق بين أهل بين البدع وبين ما نحن فيه من الكلام في الردة ومجاهدة أهلها أو النفاق الأكبر ومجاهدة أهله، وهذا هو الذي نزلت فيه الآيات المحكمات، ومثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية، وقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم النار ومأواهم جهنم وبئس المصير، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الآية. قال ابن وضاح
يعني كلمة واحدة كفروا بها وأثبت لهم إسلاما أولا، قال كفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد إسلامهم. فإذا كان الإنسان يخرج من ملة الإسلام بالكلمة يلقيها، فكيف بدعاء البدوي والحسين والنذر والذبح وغير ذلك. نعم.
قال ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتاب الحوادث والبدع بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة، قال رحمه الله إن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال، وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال. انتهى كلامه.
نعم.
قال وقال رحمه الله أيضا أخبرنا أسد قال أخبرنا
يعني فتنة الردة يحل فيها السبي والأموال. ليه؟ لأنهم صاروا كفارا، وإذا صاروا كفارا فإنهم يسبون. ولهذا لما قاتلوا بني حنيفة قاتلوهم على أنهم مرتدون وسب الصحابة منهم. وما فتنة الضلالة زي فتنة الخوارج فتنة أهل البدع، فإنهم وإن أمر الشرع بقتالهم حتى يرجعوا إلى السنة إلا أنه لا تسبى نساؤهم ولا تؤخذ أموالهم إذا كانوا على الإسلام فلا سبي، إنما إذا ارتدوا فإذا يقاتلون قتال الكفار فتسبى نساؤهم وتؤخذ أموالهم. نعم.
وقال رحمه الله أيضا أخبرنا أسد قال أخبرنا رجل عن ابن مبارك ويوسف ابن أصبات قال قال ابن مسعود إن لله عند كل بدعة كيد بالإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. قال ابن مبارك وكفى به وكيلا. ثم ذكر بإسنادي عن بعض السلف قال لأن أرد رجلا من عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر.
قال شوف يا أخواني دايما سماع أهل السنة يعلي الحس الإيه حس السنة في نفس الإنسان وبغض البدع. ولهذا من لا يسمع كتب السنة دائما ينتقد مين؟ ينتقد مشايخ السنة دائما، يقول لك والله الشيخ فلان كويس بس يا أخي يعني كلام وكثرة الكلام في الناس وكذا وكذا. دائما الملاحظة الوحيدة اللي يلاحظها على مين؟ على أهل العلم الذين يعتنون بالرد على الهواء هو هذه الملاحظة، مع أنها هي الميزة الأولى. مع الميزة الأولى شوف مر معنا كلام ها أسد بن موسى كتب الأسد بن فرات ماذا قال له؟ اعلم يا أخي أنما حملني على الكتاب إليك ها إلا ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدعة وكثرة ذكرك لهم، كثرة الذكر لهم هذه تحمد لك، وطعنك عليهم فقمعك الله فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وخواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم. أيوة زيد زود يلا الأهل بدا حتى يحضروا منها زود، فإن هذا يشكر لك. ما قال يا شيخ بس يا أسر بن فرات يعني بس لو تقلل الكلام هذا، ويا أخي اعرف الحق تعرف أهله يعني اتكلم بس في الحق ما ناس عارفة. والله يا شيخ ما عادش حدث عن حاجة، واخد بالك؟ فدائما حتى مثلا ما تيجي مثلا واحد زي الشيخ مثلا ربيع ولا الشيخ محمد أمن الجامي، المشايخ دول يا اخواني انما عيب عليهم ايه هذا الكلام. يعني معروف كده الشيخ ربيع محمد أمن الجامي مش عارف الشيخ فلان علنها هالشيخ، ولكن المداخل دول بيطعنوا دائما وبيفعلوا وكذا وكذا، وعندهم شدة وعندهم عندهم ما عندهم شيء. هات من تكلموا فيه بغير حق؟ من يا اخي ما تركوا سلفين يا اخي على وجه الارض اللي تكلموا فيه يا اخي، يا اخي ما تكلموا في احد، ما تركوا يا اخي اللي تكلموا فيه، تتكلموا فيه بحق ولا بغير حق؟ هذا سلفي عندكم يا اخي تكلموا ابو الحسن المأربي والرجل هذا على دعوه باليمن، ماذا سيستفيدون لو ضربت دعوته في اليمن؟ سبحان الله، بل لهم البصيره، لهم البصيره. الشيخ النجم له رد كتاب على المأربي، انا جلست مع المأربي لسه من يعني من 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 سنه لما نزل الى مصر، جلسوا معه بعدها في الرياض، ودخل فجأة لأن بعض الناس كان يريد أن يجمع بيني وبينه، وأتى بي والله ما أدري، والله العظيم لو أدري ما جلست معه. وأنا قلت له لما فوجئت بالرجل داخل المجلس ما أدري، ودخل المجلس وقلت وهو موجود، قلت لو أعلم أنك أنني سأجلس المجلس والله ما جلست، لأني أعرف طريقته، سنقوم على ما جلسنا عليه. الشاهد أنا كان لابد من الكلام اي شد خذ على المأربي لان كلنا ردود عليه، وتكلمت كيف وكيف. المهم مما قال عشان تعرفوا من السلف الذي رد عليه العلماء، لا يرى تبذيء الاخوان المسلمين، يقول ما ادري قامت الحج عليهم ولا ما قامت. ولما ذكرت له فتوى ابن باز في قوله ان الاخوان والتبليغ من 72 فرقه، قال هذا في اخر حياته وفتوى واحده. ويرى، قلت له انت تقول على الشاشه عندنا على قناه النيل حسن البنا سلفي، حسن البنا سلفي، جلست معه ليلتين، مره حوالي 6 ساعات ومره حوالي 5 ساعات. في الليله اللي بعدها تراجع عن قول حسن البنا سلفي وقال لا خلاص وتراجع، قالوا يا شيخ وتراجع وكده، وقال هو سني ليس سلفيا، هو سني. هذا التراجع. فلهذا لما تكلم العلماء يا اخواني، لما كان بيقول الخروج هذا معلل، لان طبعا نشر هذا على القنوات هنا في مصر، ان الخروج الممنوع هو الخروج الذي يترتب عليه المفاسد، فهذا الاجماع عند اهل العلم ها معلل بايه؟ بالذي تكون المفسدة فيه اعظم من المصلحة. لكن لو كان الخروج ليس في مفسد أو دون المصلحة فلا بأس به. وكان له كتاب هذا صنفه، كتاب كلوف الخروج والتحذير من الثورات والكلام من ده، عامله في السعوديين للسعوديين الظاهر. فقلت له الكتاب هذا معك، ممكن تخرج لي من كتابك أنت إن الإجماع هذا معلل؟ تخرج من كتابك أنت الإجماع هذا معلل؟ طب ما دليل العلة عند العلماء؟ مش العلماء لما يقولون إجماع لكن يعلقون على العلة، العلة دي لابد أن تكون وردة بنص. طيب ما النص الذي يدل على هذا؟ ما النص؟ والله يا أخواني ما جاء بنص واحد، سواء قال لي بعد فترة قال لي لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، النصوص قلت له هذه في الإنكار وكذا، وهذا لا غضب فيه إذا كان بالطريقة الشرعية، لكن الخروج فين؟ والنصوص حاسمة في هذا الباب، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. ما علق النبي على مصلحة مفسدة، وهل في خروج أصلا بلا مفسدة؟ يتصور هذا؟ الشاهد لما تكلم العلماء رحمة الله عليهم تكلموا، لما تكلموا في حسان وكذا تكلموا، إذن سبحان الله لهم بصيرة عجيبة في هذا الباب العلماء. فلا يعاب الرجل يتكلم في البدع ويبين إلى واقعة الأمة في تقليد هؤلاء يا أخوان. ولهذا امتلأت اللحى زمان، وانتم تعرفوا كويس جدا 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 إني كان إحنا بنحارب لإخوان العلة واحدة، ما كانش سلفي في مصر بحال الاخوان، ما كانش يعرف عندهم شركيات ولا كلام ده، ما كانش يعنيهم هذا الكلام، انما كانوا يقول لك ايه يا عم ده بتوع سياسه، يا عم ده بيبيعوا دينهم عشان السياسه والانتخابات والبرلمانات، دول دينهم في الانتخابات والبرلمانات، يقول لك الاسلام هو الحل، الاسلام ايه لهم عليه، اهم حاجه عندهم السياسه وتعليل احد، يا عم ده بيتصوروا، يا عم ده بينزلوا النساء. اليس هذا يا اخواني؟ كان السلف يعرف بحاجتين، يقول الاخوان سيبك منهم ده جماعة السياسة واخد بالك يدخلوا انتخابات وبرلمانات ويصوروا. والحاجة الثانية ايه؟ يعرف السبب بانه ما عندوش تلفزيون، يبقى ما عندوش تلفزيون. انما دول عندهم تلفزيونات، انما احنا ما عندناش تلفزيونات، واحنا بنقول اخوان كذا. تمام تمام. فجأة بين عشية وضحاها صار الاخوة الثلاثين دول خلعوا الجلاليب ولبسوا البدل والجرافتات. ده لما طلعوا خدوا كرنات مجلس الشعب لما نجحوا وراحوا يقطعوا كرنات، قصوا كرنات قبل اول مجلس الشعب. جاء واحد اسمه مش عارف ايه عبد عمود كده جاء ثابت المنوفية والجماعة اللي نجحوا معاه راحوا داخلين على القاعة وقعدوا وخدوا صور قبل المجلس، يعني قبل اول جلسة. ما صدقوا قطعوا البطاقات، ولما اول ما خد كل واحد بطاقته في جيبه راحوا داخلين المجلس وقعدوا على الايه الكراسي وتصوروا بقى بالبدل والجرافات. يعني انت مش مكره بقى ولا حاجه، ده انت مشتهي، ده انت مش مكره ولا حاجه. خد بالك هو ده عامل زي اللي بيدخل ايه مجالس الرقص يقول لك انا داخل انكر، يبص لها بقى وتهزله ايه يا بنتي يا بنتي عيب كده، ينفع الكلام ده؟ ما يصلح يا اخواني ابدا، ما يصلح على الاطلاق. المنكر حتى بيبقى اهي عمال يداري كل ما الكاميرا تجيب وجهه يعمل كده مثلا، مش عايز يظهر، وبعدين يدخل بجلابيته وهما ما منعوش جلاليب ولا حاجه. طب انت لابس الجرافطه والبدله ليه؟ هما ما منعوش جلاليب، نص المجلس جلاليب ونص المجلس بدل. في حاجه اسمها فلاحين وعمال، وفي حاجه اسمها موظفين، واخد بالك؟ نص المجلس جلاليب. طب وانت ايه اللي جبرك؟ طب وانت تعزي باباهم ليه؟ طب وانت ايه اللي جبرك تعزي باباهم لما مات؟ القلب لا يخشع. طب سيبوا ده يا اخوان، احنا عارفين هو اصلا شيخ، وحسب ما انا كان بيقول الاخ الشيخ مرقص ولهم جهود. تمام. طب انت املي يا سيد حسين بتاع الامطره وشهرته السيد غريب، ده كان زميل وكان صراحه يعني هذا الاخ اول اخ رايته في الكليه، يعني سمت ودل وهدي وهدوء. وسبحان الله هذا الاخ لو انه طلب السلفيه بصدق وحق ودعا اليها والله لكان من المشايخ المعروفين. للاسف هذا كان ممكن اصدق كل واحد في كفر شيخ ممكن يدخل عمل السياسي هذا، الا هذا الرجل الذكي وعنده مؤهلات الحقيقه، اول يعني اخ رايته فعلا وقع في قلبي. لكن نسال الله السلامه ونسال الله ان يرضى الحق رضا جميلا. هو اللي قام في مجلس الشعب يعزي هذا ويقول نعزي جميع المصريين في موت هذا الرجل، ونسأل الله عز وجل أن يخلف عليهم. أدري إيه يعمل إيه سوء إيه. أنت سبحان الله، أنت كان يجي كل يوم رافع بنطلونه فوق الكعبين وسبحان الله سمت ودل، كان يجيب امتياز على طول. يعني هذا كان مخه ما شاء الله هذا الأخ. لو كان بس هنعمل إيه، كلهم كده مساكين. أيوة والله يا إخواني مساكين سبحان الله، ما وجدوا من يعلم ولا بين برهامي وبين الحزبين، ماذا يصنع؟ ظنوا أن برهامي وكذا 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 أن دول هم السلفية الحقة، فكانوا يمشون معهم وخدعوا بهم ومشوا معهم. لبس سيد حسين هذا لبس البدلة والجرافطة سبحان الله سبحان الله، أو البدلة على ما أذكر، ما أظن ما مش عارف كان يومها كان لبس جرافطة ما أدري، لكن البدلة وكذا هذا أبدا ما كان يلبس غالبا الثياب اللي هي الباكستاني ديت وكذا، والبنطلون فوق الكعبين. الوحيد في الكلية اللي كان يلبس البنطال فوق الكعبين من الإخوة. لكن راح فين سبحان الله، أين ذهب يعزي هذا؟ فمسخ هؤلاء بسبب الواقع الذي عاشوا فيه. ولهذا ليس الخطأ يا اخوان خطأ في مسألة، اوعى تقول ده خطأه اخطأه في دخول مجلس او لا، الخطأ ليس في مسألة، الخطأ في منهجية كاملة ولهذا رأينا العقد قد انفرد، لم تكن حبة واحدة ولا خرزة واحدة ولكن العقد قد ايه. لهذا تدرك فعلا عمق السلف، كلام السلف في تحذير من اهل البدع والاهواء. نعم.
قال اخبرنا اسمع عن ابي اسحاق الحذاء عن الاوزاعي
قال كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي كل بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صفا ولا عدلا. وكانت أسلافكم تشد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. قال ولو كانوا مستترين بدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك عنهم سترا ولا يظهر منهم عورة. الله أولى بالأخذ منهم بالأخذ بهم وبالتوبة عليها. فإما إذا جهروا بها وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنصر العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة يعتصم بها على مصر ملحد.
الله أكبر الله أكبر. شوف فأما إذا جهروا به وكثرت دعوتهم ودعاتهم إليها فنشر العلم حياة. لا بد أن تبين. والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة. نعم.
قال ثم روى بإسناده قال جاء رجل إلى حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري قاعد فقال أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة. قال حذيفة استفهم الرجل وأفهم ما تقول. قال أبو موسى سبحان الله كيف قلت؟ قال قلت رجلا.
كيف قلت يا رجل؟ عيد علي السؤال تاني. شوف خلي بالك أبو حذيفة حذيفة بن اليمان وأبو موسى جلسان فقال رجل وجاء رجل فقال رأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل أفي الجنة أم في النار؟ هذا عمل جليل له إلى الذين بقى يستدلون بمسألة حسنات وسيئات ليقول بأن هؤلاء لهم جهود وهؤلاء الذين عرفوا وبينوا وهؤلاء الذين فعلوا وفعلوا ولهم جهود وكذا وكذا وكذا. ها؟ أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة. فقال حذيفة استفهم الرجل وافهمه ما تقول لأن ممكن الرجل ده هياخد جوابك ويسقطه على واحد معين. انتبه من هو الرجل هذا الذي ضرب بسيف غضب لله حتى قتل. انتظر انتظر تعالى لا تشهد بالعمل حتى تنظر العامل نفسه تعالى. فقال أبو موسى سبحان الله كيف قلت؟ قاعد عليه السؤال تاني. قال قلت رجلا ضرب بسيفه غضب لله حتى قتل في الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى في الجنة. قال حذيفة استفهم الرجل وافهمه ما تقول. ابو موسى فكر انه ممكن يكون خطا في الجواب ولا حاجه شو واخد بالي من السؤال للمره الثانيه ابو موسى ايه اجاب نفس الجواب ما صحيح. رايت رجلا ضرب بسيفه غضب لله حتى قتل. فقال حذيفه استفهم الرجل وافهمه ما تقول حتى فعل ذلك ثلاث مرات. فلما كان في الثالثه قال والله لا تستفهم. فدعا به حذيفه فقال رويدك وما يدريك ان صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فاصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. صاحبك لو ضرب بسيفه حتى انقطع فأصاب الحق يعني يكون سيفه ناصرا مع كتاب هادي فهو ضرب نصرة الحق ولا ضرب نصرة لنفسه والنصرة لبدعة فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة. وضع قيد ايه؟ ها؟ ايه القيد اللي وضعه يا اخوان؟ فأصاب الحق وإن لم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخلن النار في مثل هذا الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. كم من إنسان قتل ودخل النار؟ الخوارج ما قتلوا يا اخوان؟ طب ما هو العبارة بإطلاق تصح فيهم. أرأيت الرجل ضرب بسيفه غضبا لله ما هو قاتل علي ماذا قال؟ قال خذها إن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. يبقى عبد الرحمن هذا غضب لله في زعمه لكن وضع حذيفة ماذا؟ قيدا مهما فأصاب الحق. وهذا مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله وهي العليا يعني أصاب الحق. ولهذا قال العلماء لابد من السيف الناصر والكتاب الهادي لازم الاثنين يمشوا مع بعض سيف ناصر وكتاب هادي. أسامة بن زيد لما قتل الرجل بعد ما قال لا إله إلا الله ها؟ الذي كان حريصا على قتل أسامة ماذا قال له النبي؟ قتلته يا أسامة بعد أن قال لا إله إلا الله. طيب خالد بن الوليد لما قتل ماذا قال النبي؟ اللهم إني أبرأ إليك من مصارع خالد مع أنه ضرب بسيف لكن قال الله من أمر إليك بما صنع آخر. إذن قد يكون السيف موضوعا ويحتاج. فهنا قيد حذيفة هذا الأمر وقال فأصاب الحق.
الله أكبر.
نعم.
قال ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. ثم ذكر بإسناده عن سفيان الثوري قال من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره.
اسمع هذا الأثر جميل جدا، هذا الأثر عظيم. يقول الثوري من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى ثلاث، إما أن يكون فتنة لغيره، لأن لما تيجي تحاضر المبتدع يقول لك لا تم عنده الشيخ فلان اهو تم بيروح له، ولو كان مبتدعا لما جلس. يبقى واحد اما ان يكون فتنة لغير، اثنين واما ان يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، لا شك لان هذا كان في الكير، اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه اسوأ ريح، واما ان يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار. طيب الثالث واما ان يقول والله ما أبالي ما تكلموا إني واثق بنفسي، فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. التالت يقول لك إيه يا عم الشيخ أنا معلش أنا بحضر وباخد الفايدة وبترك البدعة، أنا واثق من نفسي الحمد لله شيخ أنا مش صغير، أنا رجل متربي في أحضان السنة الحمد لله، لا تخشى علي ولا تخف علي، أنا واثق من نفسي، أنا واثق بنفسي، واثق أنا. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه. والله يقول ولا تقربوا إيه ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال ولا تقربوا الزنا ولا تجاور صاحب بدعة. نعم نعم. إذا علم إيه وانت مش عرفت ان هو سيبرأ من ايه، هو حد بيملك هي الهداية بالرموت، يعني انا اقول انا هاتوب انا ها ارجع من بدعة، هو الهداية بالرموت وحيلة بينهم وبين ما اشتهوه، حيلة بينهم وبين ما اشتهوه. فهل انا اقول مثلا انا اقول انا صاحب بدعة اقول انا هاتوب يبقى الاخر لا، اما الاخر اما الثاني فممكن انا اعطيه هدية واقبل هدية اذا رجي توبته ورجوعه، اقول اعطيه من باب ان اؤلف قلبه يحضر مجالس السنة، اؤلف قلبه على السنة، اؤلف قلبه على كذا، لا بأس، لان الكافر يعطى كب المبتدع، الكافر يجوز له الاهداء اذا كان لتأليف قلبه، ويجوز عيادته اذا كان لتأليف قلبه على السنة. يعني مثلا أخ مثلا أو واحد ممكن يكون أنت تعرف أن فيه خير وكذا، لكن اغتر بمشايخ مثلا مشاهير وكذا، اغتر بهم وقع معهم وكذا، مثل هذا قد لا يكون سمع حقا ولا سمع سنة، فلو أنا أسمعت السنة وكذا قد يستجيب، فمثل هذا لا بأس، لكن الأصل لا، الهداية ما يملكها أحد. نعم. التعامل بالبيع والشراء إذا كان أيضا من باب تأليف القلب فنعم، وإلا فهجر واشتري من واحد اخر ولو عامي، اشتري منه ولا تشتري من هذا. نعم.
قال ثم ذكر باسنادي عن بعض السلف قال من اتى صاحب بدعة ليوكره فقد اعان على هدم الاسلام. قال اخبرنا اسد عن كثير بن سعيد قال من جلس الى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل الى نفسه. قال اخبرنا اسد قال اخبرنا حماد بن زيد عن ايوب قال ابو قلابة لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تجادلوهم، فاني لا امن أن يغمسوكم في ضرتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون.
إي والله. وقال أيوب وكان والله من الفقهاء إذا هو الألباب. هذا يقول أيوب معلق على أثر بقلافة لا تجلسوا على الأواء ولا تجادلون، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. ها إما أن يغمسوكم في الضلالة أو يشككك في الحق. ولهذا تجد إذا جلست هؤلاء لا تقتنع بأنهم مبتدعة. ليه؟ لأنك ترى منه أحيانا مثلا ممكن يبكي في حديث فيقع ذلك في قلبه، تقول يا سلام الشيخ صراحة يعني على خشية وخوف، سبحان الله معقول ده مبتدع، معقول الجميل ده اللي بيبكي هذا مبتدع، معقول ده وبعدين هو طالع من المسجد مثلا وحوالي ناس قالوا فقير راح مطلع من جيبه كده صورة ممكن مثلا 2000 جنيه ولا بتاع خد، وجات امرأة فقال لها يا فلان اعطيها في طن رز اعطيه لها، وانت بتنظر بقى الى هذه المواقف واخد بالك، لا 2000 جنيه كده صدقة، لا مش عارف ايه، واخد بالك. فلما تنظر الى هذا قد يقع في قلبك، فلا تتصور ان هذا مبتدع. يعني قلت فيه تقول لي بقى مش مشكلة يعني نتجنب اخطاء، ولكن صراحة لا يمكن يكون مبتدع حتى لو تكلم في العلماء، بس العلماء ما يعرفوش حاله. فتمدح الرجل على مهر هذا، لهذا لا تجلس ولا تجالس هذا فيستغلك الشيطان ويدخل مدخله من هذا الباب. نعم.
قال اخبرنا ياسر قال اخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال قال يا ابراهيم لا تجلسوا اصحاب البدع ولا تكلموهم فاني اخاف.
لماذا اضطر الناس بسيد قط؟ ليه؟ بموقف ولا مالك انا ان اصبعا مش عارف كتبته كذا 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 ابى كذا. ثبت على مبدا ايه مبداه بقى؟ تجيل المجتمعات تستغفر المجتمعات ولا لا؟ خد بالك. وحسن البنا موقف انه مقتول ولم يحمل جنازته الا مش عارف ايه، فرفع الناس اقدارهم، لان دي الناس اكثر الناس متربى على افلام يا اخوان، دايما البطل الناس معه حتى لو على الباطل. يعني احنا كنا زمان وانت تتفرج على التلفزيون يبقى البطل بيقبل البطله طول الفيلم وانت ما فيش اشكال، طالما الحمد لله ما حالهم ماشي تمام، انما لو حيله بينه وبينها واخد بالك، وانت تبقى معاه بقى عايز تقول لابوها وافق يا عم اتجوزه، وعايز تقول انتوا ليه بتحولوا بينه وبينها ولا تلتفت لانه يقبلها، الباطل ده عندك ما انتش مش واخد بالك منه، اهم حاجه يتجوزها في النهايه، اهم شيء واخد بالك، ده اهم شيء، هو نفس المساله. طيب هو ايام حسن البنا الذي لا يعرفه اكثر السلفيين ان ايام حسن البنا وايام سيد قطب كان موجود عبد الرحمن الوكيل ناصر السنه وقامع البدعه، كان موجود حامد فقي ناصر السنه وقامع البدعه، وكان موجود خليل هراس ناصر السنة وقامع دعاة التوحيد، لم يترجم لهم السلفيون، لم يذكر محمد اسماعيل في كتاب علو الهمة حامد فقي ولا خليل هراس ولا عبد الرحمن الوكيل، لم يذكر هذا. وامس اقرا رد من عبد الرحمن الوكيل على حسن البنا في مسألة التوسل، رد ما امتعه. طبعا عبد الرحمن الوكيل زي ما درسنا كثير من كتبه عالي الاسلوب جدا جدا جدا، كانما جمعت له اللغة العربية، سبحان الله. هذا الرجل لعب بحسن ما انا لعب كده والله يا اخوان، لعل اقرا عليكم خطابه في يوم في وقت من الاوقات باذن الله، لعب به لعبا صدقني انت اصلا لما معلقا على عبارته في وصاياه انه مساله التوسل هذه ايه؟ هذه مساله خلافيه بين العلماء، ورد عليه رد اجمل ردود. فين عبد الرحمن الوكيل؟ ليه ما تحطش عبد الرحمن الوكيل في دعاة السنه وعلو الهمه؟ هذا عفانا لما حمل كتاب صلاح الامه في علو الهمه ما وضع لا الوكيل ولا هراس ولا هذا، اليس هؤلاء اصحاب همم عاليه نفع؟ واحمد شاكر العلامه المحدث، احمد شاكر الذي كان يلقبه الشيخ بالمحدث، الشيخ الالباني العلامه المحدث، كل دول ما نسمعش عنهم الا اذا كان شاكر في باب تحقيقات كده وخلاص، او نذكر احمد شاكر في عبارات مجمله له في تكفير بالقوانين الوضعيه، فتوى الشيخ احمد شاكر، والشيخ احمد شاكر ما كان يكفر بالقوانين الوضعيه مطلقا الا على طريقه السلف اللي كان بيكفروا، يقول لك احمد شاكر بيكفر حكام القوانين الوضعيه، احمد شاكر كان بيتكلم في فاروق الملك فاروق يقول انت فاروق الامه كما كان عمر بن الخطاب، ليه ما كفروش؟ ولا كان الملك فاروق بيحكم بالشريعه وكان يثني عليه، وهو الذي رد على الاخوان في قتلهم النقراشي رئيس وزراء وقال الاخوان هؤلاء خوارج، وصف الاخوان بانهم خوارج في قتل النقراشي، كان رئيس الوزراء رئيس الحكومه التي تحكم بالقوانين الوضعيه، لماذا لم يكفر احمد شاكر هؤلاء؟ ما يعرفش احمد شاكر الا هنا فقط، لكن لا يعرفون احمد شاكر المحدث العالم. هؤلاء يا اخواني ائمه وعلماء، عبد الرزاق عفيفي، كل دول عاشوا في زمان سيد قطب وزمان حسن البنا، لماذا ما ذكر هؤلاء؟ لماذا ما ترجم لهؤلاء؟ لا تجد السلفيين هؤلاء يترجمون، لا هراس ولا لفقي ولا الوكيل ولا احمد شاكر ولا عبد الرزاق عفيفي ولا عبد الظاهر ابو السمح. كل دول علماء مصريون، علماء مصريون في وقت حسن البنا وسيد قطب، بينما يترجم الاخوان العلمائين بانهم ائمه وشهداء وتبعهم على ذلك السلفيون. لم يفرد السلفيون تراجم لهؤلاء. نعم.
قال ابراهيم: لا تجالسوا اصحاب البدع ولا تكلموهم فاني اخاف ان ترتد قلوبكم. قال اخبرنا اسلم بالاسناد عن ابي هريره رضي الله عنه.
صدق صدق والله. في واحد يجلس مع امراه يا اخوان ويخرب ويقول انا ضامن نفسي. يا شيخ انا ضامن نفسي والله لو تجلسني في وسط 100 امراه. لا والله، من وثق بنفسه سلبه الله عز وجل العصمه. النبي قال: فر منها. قال: لا لا لا, لا, لا يخلو ان رجل بامراه الا كان الشيطان ثالثهما. نعم.
قال اخبرنا اسد بالاسناد عن ابي هريره رضي الله عنه.
الجوزي عن احد المؤذنين اسمه صالح، لما كان مؤذن على مدار 40 سنه، فلما كان على المنارة نظر في بيت فوجد امراه فنظر اليها تلذذ بها فوقعت في قلبه ونزل من على منارتي ودق الباب. قالت: من؟ قال: انا صالح، معروف في الدنيا انه مؤذن. فقالت: ماذا تريد يا صالح؟ قال: اريدك. قالت: تريد مني ماذا؟ قال: كذا. قالت: لكني امراه نصرانيه وانت مسلم. فامرته فتنصر فتنصر، ثم دعته ان ياتي بخمر وكذا، فاتى بالخمور واتى بكذا ليقع بها، فحصل له سكر فصعد المناره كعادته سكران ليؤذن فوقع فمات. نظرة أخرجت رجلا مؤذنا على مدار 40 سنة. فالإنسان ما يأمن النظرة. نظرة ففتنة في القلب، فكلام فموعد فلقاء فجريمة. والشيطان بقى أول ما تقف الجريمة: بس تعمل لي شيخ شيخ وقدر زي انت شيخ، انت ده انت منافق، ده انت كذا ده كذا. فيظل بقى خلاص دوس بقى على الخامس، وكان طلع على الاول. لما بقى الشيطان اذره، ما هو الاول يقعش وبعدين يقنطك من رحمة الله. نعم.
قال اخبرنا ياسر بن اسناد عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرضي على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. قال اخبرنا ياسر، قال اخبرنا مؤمل بن اسماعيل عن حماد، عن حماد بن زيد عن ايوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوما رجل فقال: يا ابا بكر اقرا عليك آية من كتاب الله.
شوف الثبات على السنة.
اقرا عليك آية من كتاب الله لا ازيد على ان اقراها ثم اخرج.
بس اقرا آية بس واخرج، لا ازيد على قراءته.
فوضع اصبعيه في اذنيه ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي.
ليه حية؟ أحرج عليك إن كنت مسلما إلا خرجت من بيتي. مثل ما ترى حياة بيوت. أحرج عليك، أحرج عليك إلا خرجت من بيتي إن كنت مسلما. سبحان الله، فعلا هو حية يلدغ. نعم.
قال: فقال: يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. قال: فقال بإزاره يشد عليه وتهيأ للقيام. فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرج. قلنا: يا أبا بكر ما عليك لو قرأ.
ابن سيرين قال له: يا تخرج هو بيته يا أخرج أنا. فقال التلمذة تلميذة ابن سيرين: اطلع بقى يا أخي، أنت الرجل يطلع يخرج من بيته أخرج، أما تيلي صحيح. نعم.
قال: فخرج. فقلنا: يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ابن سيرين يخشى على قلبه من أن يقرأ مبتدع آية، وانت تسع محاضرة ومحاضرة 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 ومحاضرة، تحضر كتاب وكتاب وكتاب وكتاب، كيف هذا؟ ابن سيرين يخشى على قلبه: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما بريت أن يقرأ. طب إيه يا أخواني؟ طب هو الإشكال في الآية؟ طب ماذا لو قرأ الآية؟ الآية قرآن، هيقذف في قلبي إيش؟ يعني إيه الإشكال؟ هو يقرأ الآية بس. ها؟ أي نعم، يقرأ الآية الداء التي يستدل بها على بدعته. إذا كان خارجيا سيقرأ عليه آية الإيه؟ ومن يقتل منها متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وده كان مرجئن مرجئنا يقول وإن طفتم ومن يقتل فاصلحوا بينهما. إذا كان جبري هيقرأ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، أي مستدلا على ذلك بهذا، فيقع ذلك لعله ينتزع، يأتي بآية من المتشابه ينتزعها على بدعته فيقع ذلك في قلبه يقول فعلا هذه الآية دل على مذهبي. إذا ليست مطلق الآية وإنما قد يستدل بالآية على بدعته فيقع ذلك في قلبه. نعم.
قال أخبرنا أسلم قال أخبرنا
دائما ربما ربما تقعد عند واحد من بتوع الخروج أول هو ما يحفظه من السنة اللي إيه كلمة حق عند سلطان جائر، ألم يحفظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يقل النبي كلمة حق عند سلطان جائر، فيقع ذلك في قلبه. وما تدري أنت ما توجيه كلمة حق عند سلطان جائر؟ هو أحد يعارض كلمة حق عند سلطان جائر؟ كلمة حق عند ظرف مكان، عند مش في الميدان مش على منبرك، لما تبقى تقب بين يدي سلطان جائر الله يعينك قل كلمة الحق الله يعينك، بين يد السلطان الجائر قل كلمة الحق، بين العين ده سلطان جائر، كما قال عبد الله بن أبي أوفى لما قال له سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ سعيد فأخذ ابن أبي أوفى بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، فيش حاجة عندنا احنا يا صحابة اسمع ألا ترى ما يصنع السلطان، اوعى تجيب سيرته، إن كان يسمع لك السلطان فأتيه في بيته فأعلمه بالذي تريد وإلا فقد أديت ما عليك. روح هناك السلطان في بيته إذا كنت تريد نصحه، وكما قال أسامة بن زيد لما قالوا ألا تكلم عثمان فقال إني أكلمه فيما بيني وبينه وإني ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. مش حاجة اسمها عندنا على المنابر ألا ترى ما يصنع السلطان، نعم مش حاجة عندنا على المنابر اسمها الوزارات تفسد بتعيين الإخوان لابد الوزارات تخرج الإخوان ولابد الوزارات الوزارات هذه الفاسدة والتي فسدت والتي تفسد والتي ما عندنا هذا. انت بطل روح لرئيس الوزارة أي وزارة طرف إخواني انصحه فيما بينك وبينه في مكتبه مش على المنابر. نعم.
قال أخبرنا أسلم قال أخبرنا دمرة عن ابن شوذب قال سمعت عبد الله ابن القاسم هو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا هو ما هو شر منه. قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. قال أخبرنا أسلم قال أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتت محمدا فرحا بذلك أخبره فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال انظروا إلى ما يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله يمركون من الإسلام لا يعودون فيه. ثم روى بإسناد عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء وضعها في كفه ثم قال إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاة، ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره على الحصاة حتى واراها ثم قال الذي نفس بيده ليدي أن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصى.
يا أخي هذا يا أخي الروعة دي روعة السلف يا أخي، والله لا يمكن سنة يتربع السلف يا أخواني وهو محروم من كتب السلف. لو نظرت إلى السلفية على أنها شيخة كنت شايفه في الدقهلية ولا في كفر الشيخ ولا في مصر ولا هي دي السلفية ودي منتهى السلفية، والله لن تعرف السلفية أبدا. لكن إن أخذت السلفية من مصدرها الأول أخذت السلفية في أوضح صورها وأبى حللها. لا تأخذ سلفية فلان والعلان، خذ سلفية ابن سيرين، خذ سلفية أبي قلابة، خذ سلفية أحمد مالك الشافعي التابعين للصحابة. انظر هذه الكلمات الجميلة، حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجل، احنا عارفين أثار أيوب وأبي قلابة أثار لها إيه مكانتها، عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره الحمد لله شيخ فلان رجع عن البدعة، فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان عليه، مش افرح الحمد لله مش فلان رجع عن المظاهرات، مش فلان رجع عن هذا، مش قال بيقول المظاهرات بقى حرام، مش فلان قال الحمد لله رجع قال ده الخروج على السلطان هذا محرم، افرح يا شيخ افرح الحمد لله. طبعا اي واحد بيفرح ان يرجع واحد، بس انظر بقى الى ميزان السلف، فقال انظروا إلى ما يتحول. صدق السلف، صدق السلف. لا تفرح بالخلاعة وفقط، انظر إلى أي أمر يعود. ليه؟ لأن النبي لما قال في الخوارج قال يا مخلصا ها، ثم قال ثم لا يعودون إليه. هتلاقيه طلع من الخارجية دخل في بدعة تانية، وده اللي حاصل. بعض الناس قالك لا 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 لا، احنا فين؟ احنا سيبنا المساجد، احنا هجرنا المساجد، احنا وقفنا تعليم الناس، السياسة خدتنا، فين دمعة العين؟ فين ايام ما كان اخي بيقف ورا الامام؟ فين ويتدمع عينه؟ احنا يا جماعة غلطانين؟ لا، لازم نرجع للمساجد، ولازم نعلم الناس، ولازم كذا. طيب وبعدين استفدنا ايه؟ الناس عايزوا يعني يرجعوا تدمع عينهم يعني عشان السياسة؟ ومين قالك ان السياسة تدمع دمعة العين؟ مين قالك؟ مين قالك؟ مين قالك؟ ابو بكر اول خليفة للاسلام ما كان تدمع عينه؟ سياسي الاول لقاد المعارك والجيوش وادب المرتدين. عمر السياسي الثاني في الاسلام. مين قالك ان السياسة بتمنع دمع العين؟ مين قالك السياسة تمنع الخشوع؟ من قالك ان السياسة ليست نصرة للإسلام؟ لكن اي سياسة يا استاذ، اي سياسة؟ قل السياسة الباطلة تكون عليها، قل المنهج الباطل الذي كنا عليه، قل هذا. ارجع الى منهج السنة وقل الذي كنا عليه هذا منهج الخوارج، هذا منهج المعتزلة، كنا مخطئين ضالين. لكن لما نفقت سوقهم واكتشف العوام فضلا عن طلبة العلم عوارهم، سوف الآن يحاربهم العوام. فقال لك بقى ارجع تاني، ايوه يا عوام، ايوه القلب، ايوه السياسة سيبونا منها، قصة القلب احنا بعيدنا شوية. زي ايه؟ زي ما يقال لك ضحك من فضول الطعام والشراب والنوم والكلام، لأن ذلك يقص القلب، مع انه الاكل جائز ومع ان النوم جائز، واخد بالك؟ اما اقولك ما تاكلش كتير، لا تلبس ايه كده، فايه السياسة يعني؟ ايه السياسة؟ ولهذا الذي قال هذا القول على قناته هو الذي نزل الى ميدان مصطفى محمود بعد ذلك. الا ما تركش السياسة ليه بقى؟ وزي الاخر اللي قال برضو نفس الكلام، نفس الكلام، قال احنا فين؟ احنا معلمناش، فين كتب الفقه؟ فين الدورات في الفقه وفي كذا؟ ما حدش علم، واللي جلس امام المذاعات المتبرجات والكذا، لا احنا غلطانين. ولهذا يقول لك ايه بقى، خلي بالك، ولهذا احنا عملنا ايه؟ ما عالجناش حاجه، ده احنا طلعنا من هذه الى واقع اسوأ الان، الواقع احنا فيه اسوأ الان. يعني برضه بيطعن في الحاكم الموجود الحالي، ولا واحد تتحرى كلامه يقول كما قال ابو الحسن الاشعري: انما انخلع من مذهب الذي كنت عليه واعود الى مذهب الامام احمد امام السنه، انما التوبه المقبوله هي التوبه مع البيان مع الايضاح، كنا على ضلاله، كنا على انحراف، وان الان رجعون الى السنه. انما مساله بقى كنا ومش كنا والقسوه والقلب والكلام من ده احيانا ده ممكن الدعوه زي ما قال بعضهم مؤخرا لما بكى مؤخرا وقال بعد ما اتوقفنا وبعد ما اتمنعنا، قال يعني انت كنت شغال بعد ما توقفنا وامتنعنا، يعني سبحان الله انا خلوت بنفسي وخلوت بكتاب ربي قرأته وانكشف لي أشياء كثيرة في كتاب ربي. تعرفين يا جماعة يعني الكلام زي شيخ الإسلام لما انكشف له، من كشف لما سجن. متعرفين شيخ الإسلام بقى لما كان بيتكلم في أهل البدع وكان بيتكلم في الهواء، لكن لما سجن وكذا وظهرت له أشياء في القرآن. تعرفين إن الكلام في أهل البدع بيسود القلب، يسود القلب. يعني شيخ الإسلام إيه كان اسود بقى، بس فلما خلى بالسجن بدا بقى له يظهر كذا، ف يعني ظهر للانسان كذا كذا وبكى. قال ظهر لك ايه؟ ما الذي ظهر لك؟ خلوت بالقران تقراه، فالنساء يقرؤون القران في البيوت، ان الامه في حاجه الى رجل سنه، الى اسد بن فرات او اسد بن موسى او الاوزاعي. الامه مش محتاجه ان تمسك مصحفك وبس وتجي، ده انت شيخ، ده الناس بتقبل ايدك تقول لي خلوت. هو مين اللي كان منعك؟ هو مين اللي منعك؟ ده انت بقالك 30 سنه على المنابر عمال تصول وتجول، مين اللي منعك؟ اين السنه؟ منعت عن ماذا؟ منعت عن التأذيت على الثورات؟ جزاهم الله خير. منعت عن فتنة الناس؟ جزاهم الله خير. مين اللي منعك بعد الثوره تنزل تقول الحق؟ إنما تقول ضباب. وإلى الآن ضباب عندك الأمر ضباب. من الذي منعك أن تقول الحق؟ المنعنا إيه؟ منعنا منعنا في إيه؟ منعنا ليه؟ ما أنت لو كنت إمام حق رفعت على الرؤوس. ثم الآن انكشف لك إيه؟ ما تقول لنا حاجة، ما تشاركنا في اللذة دي، ما تشاركنا في الأشياء اللي انكشفت لك هذه، حتى بصر الأمة، حتى بصر الأمة تعلم الأمة انكشف لك مثلا إنه كنا على بدعة. انكشف ان احنا لما قرأت بكتب السلف فعلا وجدت ان يجوز الخروج على الحاكم الظالم، وجدت ان يجوز الثورات. وهذه لما خلوت بهذا زي بعضهم كان بيقول مين اللي حرم الثورات والمظاهرات، فالاخ كان من طلابه وفي المجلس قال انت يا شيخ فين؟ قالوا انت ذكرت هذا ومقدمة كتاب كذا 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 كذا، والاخ جاب له انت كنت موجود هاني هذا عبد الفتاح، انت مش قاضي عبد الفتاح؟ قلت له ايه؟ وكان معاه كم فتوى اخرى؟ ثاني قلت له كم فتوى؟ 50 فتوى. قال لك ايه؟ اي نعم، يعني فتواك انت، يعني فتواك انت هي اللي تحرم هذا. فهل الردود على البدعه يا اخوان على البدعه تقسي القلب؟ انما تقسي تسود القلب الاسود. اما الرد على البدع واهل ونصرة الحق ليس شيء في ميزان العبد اثقل من بدعة يردها ومن سنة يقيمها. وهل يهدم الدين الا بترك السنن سنة سنة وحلول البدع بدعة بدعة؟ نعم.
قال اخبرنا محمد بن سعيد باسناد عن ابي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم ما عرف شيئا إما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة. قال أوزعي فكيف لو كان اليوم؟ قال عيسى يعني الراوي يعني الأوزعي فكيف لو أدرك الأوزعي هذا الزمان؟
ونقول هذا مسلسل بهذا كيف لو كيف لو، ونقول إلى الآن إذا كان هذا الأوزعي في 200 سنة الأوائل في العهود المفضلة والقرون المفضلة، كيف إذا رأى الأوزاعي ما عليه الناس اليوم؟ كيف لو رأى الأوزاعي قبرا يعبد من دون الله وجباها تمرغ، ولو رأى ذبائح تذبح، ولو رأى خياما تنصب، ولو رأى من يدعو إلى الشرك صراحة وعلنا، كيف لو رأى هؤلاء ما عليه الناس اليوم؟ يا ترى ماذا كانوا سيقولون؟ نعم.
قال أخبرنا محمد بن سليمان بإسناد عن علي أنه قال تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق فيه 19.
الله أكبر، ينكر الحق فيه 19، يعني كل 10 يعرف الحق واحد. أنا أظن أن هذا طبعا كان على زمانه، إنما الآن صدق النبي إذ يقول يأتي زمان فالناس فيه كإبل، الناس كإبل إيه 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني صالحة لأن تحمل عليها متاعك. الآن لو وجدت في المليون رجل سنة، يعني احنا مثلا 90 مليون صح، عندنا 90 شيخ عالم يدعو للسنة. شوف كل مليون واحد، مليون واحد عندك 90 مليونا مشايخ سنة، مشايخ سنة يدعون إلي 90 مليونا سنة الصافية، 90 رجلا. عد يلا 9، عد 9 بلاش 90 مليون، بلاش 90، يعني كل 10 مليون واحد، عديني 9 من مشايخ السنة الذين يدعون إلى السنة. أنا لا أريد أن أكون مبالغا فأقول عد لي 9 في العالم. من هم العلماء؟ العلماء اللي أقصدهم الألباني ابن باز على هذا القدر، ما أقصد طلبة العلم اللي هم يعني قد يكون واحد في محوره ينفع الله به، لكن اقصد العالم. عندنا 9 الباني يا اخوان، سمي كده ليه 9 الباني، سمي ليه 9 ابن باز، سمي ليه 9 الفوزان، سمي ليه 9 العثيمين، سمي ليه كده 9. انا عايز 9 الالباني، 9 الالباني يلا. هذا الالباني مات لم يخلفه طالب على ضربه ومنهجه في هذه الطريقه التي كان عليها رحمه الله على اسد في السنه، اسد رحمه الله تعالى. اخبرني واحد على قدر الألباني رحمة الله عليه. مات الألباني خلاص، مات الألباني. كل واحدة حاجة يثبت نسبة الألباني. أنا جلست عند الشيخ الألباني، الألباني كان الشيخ الألباني كان يقول لي كذا، الشيخ الألباني كان يقول لي كذا، الشيخ الألباني كان يقول لي كذا. ما قال لك مرة زي واحد سأل الشيخ الألباني عن الأحزاب وحرمها الشيخ الألباني، وقال يا شيخ عندنا صلاح واحد اسمه صلاح أبو إسماعيل بيقول كذا بالانتخابات، ونفى ذلك الشيخ الألباني ورد عليه قال هذا لا وكذا 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 وكذا. جاء هو نفسه يمدح حازم ابن صلاح إسماعيل ويدعو إلى نصرة حازم صلاح إسماعيل في تكوينه الحزب ودخول الديمقراطية، مع أن شيخه نص على هذا في مسائله مع الشيخ الألباني وحرم الأحزاب ولما ذكر صلاح أبو إسماعيل حذر منه، وكان صلاح أبو إسماعيل أرجل من هؤلاء، كان كمان أرجل خلاص، يعني كان على الأقل بيتكلم بقضية إسلام وتطبيق الشرع وكذا وكذا. طبعا احنا لا نؤيد، لكن أقول بالقياس يعني مع هؤلاء، بالقياس مع هؤلاء. ومع ذلك الشيخ الألباني لم يلتفت. الشيخ الألباني شوف تكلم في كشك وحضر من كشك، تكلم في الشعراوي وحضر من الشعراوي، تكلم في القرضاوي وبقى شد ما يكون، وتكلم في الطحان طحنه الله والقرضاوي قرضه الله. هذا يحتاج أن يقرض بالمقاريض، القرضاوي الشيخ الألباني، الشيخ الألباني والطحان يطحن، يقول الشيخ يطحن، هذا يطحن. وكشك القصاص والشعراوي القبوري، ده كلام ده الشيخ الألباني. الشيخ الألباني هيك بعد غماري وابو غده والكوثري ما كان يترك الشيخ الألباني أحدا. ولما قيل له الإخوان المسلمون أهل السنة قال هم يحاربون السنة، كيف يقولون أهل السنة؟ ولما قيل في التبليغ قال دعوة صوفية عصرية. احنا عايزين ايه من الألباني اكثر من كده يا جماعة؟ فين بقى اللي اتعلم على يد الألباني يقول لنا الكلام ده؟ الألباني يقول لنا الكلام ده، هذا الألباني. فأروني مثله. اذا جمعتنا يا طلابه المجامع فين؟ وانا بس اخد شرف انا تبع الألباني، ما هو تبع الألباني، ما هو الألباني ده منهج، ما هو الألباني ده طريقة. الثقاف رد عليه احباش الدين بدعة، ما رد عليه الألباني. عبد الرحمن عبد الخالق الأب الروحي للسلفيين رد عليه شيخ أيما ردود، سبحان الله ما كان يغتر بأحد، ناظر التكفيرين، ناظر حزب التحرير. هذا رجل بطل، بطل من الميدان. شيخ الألباني كان عالما في علمه وكان طالبا في مجالسه. بمعنى ايه طالب؟ يعني قاعد مع الطلاب عارف ده بيقول ايه وده بيقول ايه، راجل نازل في الميدان. الشيخ الألباني كان راجل نازل في الميدان، عارف ألعيب نزيد ألعيبه، عارف ده ورأيه وده بيقول ايه وده ماذا يريد من هذا الاسلوب ومن هذه الطريقة، عارف نازل. ده مرة بيقول يا شيخ انت قلت دخول انتخابات بشروط، قال انا بشروط؟ قال كده. قال طيب ايه انا قلت ايه الشروط؟ قالوا له انت قلت الشروط يعني، قال لا يخشى عن شيء تغير وكذا كذا. وقال وهل هذا يوجد؟ قال اذا هذه شروط نظرية. الشيخ الألباني يرد على الألباني، شيخ الألباني نفسه رد على الألباني لما بيقول انا لما قال بالمنع، فقال يا شيخ بس انت ذكرت في فتوى انك انت تقول بالشروط. قال ايه الشروط دي؟ فلما قالوا له الا يخشى الفتنه على نفسه، قال وهل يامن الفتنه على نفسه؟ قال دي شروط نظريه. نجي احنا بقى طلاب الشيخ الألباني ننصر الاحزاب وننفي الاحزاب، فتوى الشيخ الألباني. طلاب الشيخ مقبل ابرز مساله عند الشيخ مقبل هي يا اخواني الحزبيه والاخوان، الحزبيه والاخوان. ينام ارتال احلامه كانت هي حرب الحزبيه والاخوان، ويجي طلابه مع الحزبيه والاخوان. يعني انتوا رايحين تاخدوا من الشيخ ايه؟ حتى قال بعض طلابه الراجل ده كان روح من الراجل كده في اليمن عنده اغنام كده وبتاع وما وحرم بقى المدارس، ما كناش بقى احنا المدارس، هذا المفتون اللي وفيت مؤخرا هذا، وبقى اهلي لما تروحوش بقى مدارس وبتاع، كان في الصحراء كده حتى ما ذكرش اسمه. واخر برضه من طلابه بيقول الشيخ مقبل وكذا، هو ضعيف الشيخ كان عنده بحديث بس لكن ضعيف فروع العلم وكذا وضعيف ولا واحد صار على طريقة الشيخ مقبل. ها كلهم هذا أحمد أبو العينين الذي قدم له الشيخ بعض الكتب لما نصر السنة في بعض المسائل، ثم لما قامت الثورة له إعلان النكير على غلاة التكفير أو كذا، حرم المظاهرات، هاتوا كتبه ورجعوا الإعلان كده، حرم المظاهرات وحرم الانتخابات وحرم كل حاجة. وفي آخر كتاب لك إيه؟ أنا ما قلت هذا مجاملة لأحد، وطبعا مع السلطان في الكتاب، مع السلطان، وإنما هذا نصر الحق ونصر كذا. وطبعا الشيخ مقبل قدم له بعد الثورة لما نكص على عقبيه، فبيقولوا بعض الإخوة أنت هذا مخالف كتابك، قال لا رأيي ورجعت عنه، رأيي ورجعت عنه. يبقى أبو العينين بيقول رأيي ورجعت عنه، والعدو بيقول لعبد الفتاح ايه لما قال انت رجع عنه، والثاني اللي هو المحدث الثاني بيقول لك إيه الشباب بيقول على الفيسبوك ده المشايخ غيره. لا يا ابني انت مش واخد بالك، احنا كنا بنقول مظاهرات ممنوعة لانه كان لا تنتج شيئا ولا يعني تؤثر، كان احنا عارفين مظاهرتها ايه، لا تحدث شيئا. انما اليوم اللي قام بالمظاهرات هذه ما صدقوا أن يحصل ما يحصل، هذه أبهرت العالم. فده معلق معلل بالمسألة دي، واخد بالك؟ فلهذا المشايخ نظروا إلى مسألة الواقع في الإيه؟ في المسألة. يعني لما أنت كنت تمنع المظاهرات ما كانش عشان لأنها حرام، كان لأنها لا تنتج ولا تثمر. فلما جاءت مظاهرات تثمر ظهرت السلفية الحقيقية. نعم.
قال أخبرنا يحيى بن يحيى بإسناد عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا نداء بالصلاة. قال حدثني إبراهيم بن محمد بإسناد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أعرف منكم شيئا كنت أعهد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا أسد بإسناد عن الحسن قال لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، قال وضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة، ثم قال أما والله ما ذلك لمن عاش في هذه النكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما، فكذلك فكونوا إن شاء الله.
يا سلام، الله أكبر الله أكبر. لما يرى البدع منتشرة ولما يرى رؤوس البدع قد تمكنوا، ولما يرى كثرة الناس على البدع قال ها أما والله ما ذلك لمن عاش في هذه النكرة ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا، يعني من بقى لم يعش مع السلف الصالح، لكنه اليوم فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه، فعصمه الله عن ذلك، يعني عن الشبهات التي يدعو إليها البدع وعن الشهوات التي يدعو إليها أصحاب الدنيا، فعصم الله على ذلك. اسمع بقى الكلام الجميل، اسمع، هذا لا يكون إلا تربية سلفية يا جماعة. يا جماعة ما يطعن أهل السنة في أحد من هؤلاء ليتحول الناس إليه، إنما ليتحول الناس إلى السلف الصالح. قال وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح اللي هم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، يسأل عن سبيلهم، ما سبيل حماد وسفيان وابن شهاب وابن المسيب والأوزاعي، ما سبيل مالك وأحمد وشافعي، ما سبيل ابن تيمية وابن القيم، ما سبيل ابن عبد الوهاب وأئمة الدعوة، ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما إن شاء الله. فكذلك فكونوا إن شاء الله، كونوا إيه؟ كونوا سائلين عن سبيل السلف، كونوا مختصين لآثارهم. قال قائل مرة وكان يذكر أثر سفيان دائما في دروسه فيقول وقال سفيان إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وصدق سفيان. ونقول أكان لا لحك الرأس، أكان لثورات قلبت المجتمع رأسا على عقب، فقتل من قتل وانتهك عرض من انتهك، وتحولت السنة وشرأبت أعناق أهل البدع بل أهل الكفر، أكان لها أثر يتبع؟ إن استطعت ألا تحك رأسك، مع إنه مباح حك رأسك، تحلق رأسك، أي حاجة فافعل، فكيف بأصول أهل السنة والجماعة، كيف بأصول أهل السنة والجماعة. نعم نعم.
كلام الحسن. نعم أعطينا.
قال الحسن رحمه الله: لا تغتر بقولك المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع أثارهم، ولن تلحق الأبرار حتى تتبع أثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على منهاجهم، حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقتهم، وإن كنت مقصرا في العمل.
وإن كنت مقصرا في العمل، ما بتصلي السنة كتير، ما بتختمش القرآن إلا كل شهر، وإن كنت مقصرا، لكن السنة 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 لا يعدلها شيء. السنة يا إخواني شمس شمس شمس، أعلى شيء شمس السنة. ولو قصرت في العمل شوي، ولو قصرت في العمل، شوف شوف الفقه: لا تغترن بقول النبي المرء مع من أحب. تقول أنا بحبهم وخلاص، أنا بحب السلف وأنا معهم إن شاء الله، شور أنا بحبهم. إن المحب لمن يحبه مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون السلف فاتبعوه، أبشر فإن المرء مع من أحب، لكن من أحب عمل.
الله أكبر
الله أكبر. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد بإسنادي عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف
ما عرف فيكم،
ما عرف فيكم غير هذه القبلة.
طبعا إخواني لما هنسمع كتب ديت زي ما قلنا بيعلو عندنا الحس الإيسر، لكن لما تحضر بقى ده سلوك إيه، والجماعة اللي بيسبوا والجماعة اللي بيشتموا والجماعة اللي بيسبوا والجماعة اللي بيشتموا والجماعة اللي بيسبوا والجماعة اللي بيشتموا والجماعة اللي بيطعنوا والجماعة اللي بيخلوا في أعراض الناس، سبوك يا أخوان الحسنات والسيئات يا أخوان، سبحان الله، يأتي الواحد على واحد وحسنات يهدمها. ده مش حكي، ده يا جماعة، الجماعة اللي قاعدين لا ينظرون إلا إلى القذاة، فينظر القذاة في عين أخيه ولا يبصر الجدع في عينه. يا جماعة يا إخواني، طبعا لا شك أنه سيكون الناس عنده جميعا على الحق على الخير، لأنه ما في أحد يخلو من خير. وبالتالي عمرو بن عبيد الذي قال الناس فيه كل الناس يبتغي صيدا إلا عمرو بن عبيد الذي كان من أزهد الناس، وبالتالي الحسن بن صالح الذي كان من أزهد الناس، وبالتالي الخوارج الذين كانوا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم تحقرون قراءتكم من القراءة، يكون دول عندهم خير برضه. وننظر إلى حسنات وسيئات. أما إذا كرت هذه الأثار على الحس السلفي والمنهجي. نعم. قال: ولهذا كم هي الجريمة، كم هي الجريمة في غياب كتب السلف عن مسامع إخواننا وعن مسامع أمتنا. يا ليت قومي يعلمون بما في كتب هذه السلف من حياة حياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا يهدي به الله من يشاء. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به. لاحظوا النور في الآيتين، الروح نور، الحياة نور. إيه هو النور بقى؟ البصيرة، السنة. ليس صلاة وصوم وزكاة وفقط، فإنه يصلي الجهم ويصلي القدر ويصلي المرجئ ويصلي، تعرفين المرجئ اللي بيأخروا العمل مسمى الإيمان، ما عندهم من العمل ليس من الإسلام، لا العمل ليس من الإيمان، مش ليس من الإسلام، لا يعمل يعمل كل شيء، لكن في حد تعريف الإيمان عندهم لا، لا يدخل في المسمى، مو لا يدخل في المطالبة، لا أنت مطالب به لكن لا يدخل في المسمى. نعم.
قال: أخبرنا محمد بن قدامة الهاشمي بإسناد عن أم الدرداء قال: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو غضبان، فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. وفي لفظ: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأتمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا.
هذا في زمن مين؟ أبي الدرداء، أبي الدرداء رضي الله عنه، ما في زماننا يعني كل شيء قصد أبو الدرداء وأنس وكذا، يعني كل شيء دخله التغيير إلى هذه الصلاة، لما كل شيء دخله التغيير. نعم.
قال: حدثني إبراهيم ومحمد بإسناد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: وأن رجلين من أوائل هذه الأمة خلي بمصحفيهما لبعض هذه الأودية، لأتي الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليه. قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه تلا: إذا جاء نصر الله والفتح، فقال: الذي نفسي بيده، إن الناس لا يخرجون اليوم من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا.
الله أكبر الله أكبر. إذا جاء نصر الله الفتح،
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر وإنهم اليوم لا يخرجون من دين الله أفواجا كما دخلوا دين الله أفواجا. فتأمل. نعم.
قال كيف قلت تأمل رحمك الله إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل. ثم روى ابن وضاح قال أخبرنا موسى بن معاوية بإسناده عن أبي أمية قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله تبارك وتعالى لا يضركم من ضل إذ هديتم. قال أما والله لقد سألت عنها خبيرة قال والله لقد سألت عنها خبيرة سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمر بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع أمر العوام فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمر العامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم
أنتم لأنهم في زمن غربة ما عندهم رسول الله ما عندهم أبو بكر ما عندهم عمر ما عندهم عثمان ما عندهم علي ما عندهم طلحة والزبير ما عندهم أهل بدر ما عندهم أهل بيعة رضوان ما عندهم أهل تبوك ما عندهم سعيد بن المسيب وخارج بن زيد وأئمة المدينة ما عندهم الأئمة الأربعة ما عندهم في آخر الزمان ما عندهم أحد يبحثون عن رجل السنة الواحد. فإذا تمسكوا بالسنة الغضة الطريقة التي أن عليها اليوم مع قلة من يدعو إليها فهم في غربة عظيمة لهم أجر 50 منكم أي في هذا الباب وليس أن المتأخرين يكونون أفضل من الصحابة 50 مرة إنما في هذا الباب. هذا تبع القاعدة اللي هي إيه قاعدة إيه أن الفضل الخاص لا يخضع الفضل العام. نعم.
قال ثم روى بإسنادي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء. قال يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير من يبغضهم أكثر ممن يحبهم. قال أخبرنا محمد بن سعيد بإسنادي عن المعافري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يترك ويعلمون بالسنة حين تطفى.
يا سلام يا أخواني في الزمن ده واحد مثلا يمسك بأصول السنة الإمام أحمد ويعلمها ويثبت عليها عجيب. هذا من توفيق الله أن توجد كتب السلف الغضة الطرية تكون في الأمة. أين أنت محدث من عقيدة البخاري وابن المديني والأوزاعي والسفيان؟ أين أنت يا فقيه من عقيدة أحمد ومالك والشافعي؟ أين أنت؟ أما كان هؤلاء فقهاء؟ أما كان هؤلاء محدثين؟ أين أنت يا مفسر من عقيدة ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير والبغوي؟ أين أنت يا واعظ من عقيدة ابن القيم وابن رجب؟ أين أنت يا أديب من عقيدة أدباء الإسلام؟ أين أنت؟ عندنا الفقهاء عندنا المحدثين. لماذا ندرس البخاري في حفظه وسعة الطلاع وهاجر وابتولي ولم نذكر عقيدة البخاري التي أعظم من حفظ البخاري؟ بها صار البخاري إماما. البخاري ما صار إماما بسبب الحديث فقط وإلا فالأمة كثر فيها في هذا، ولكن صار إماما بالسنة. ولا مسلم ولا أبو داود ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجة ولا الدارقطني ولا الدارمي ولا أحمد، هؤلاء ما صاروا أئمة إلا لما رفعوا السنة. فأين اعتقادهم؟ ها البخاري حفظ، والبخاري أورد عليه 100 حديث قد قلبت أسانيدها على متونها، فصار يدخل عليه كل رجل بعشرة أحاديث فيقرأ على ذلك فقول حديثا يقول لا أعرف البخاري الذي كذا، البخاري الذي نامت أمه فقامت فإذا بعينيه قد ردت البخاري. تفان البخاري ونحن نشهد بأن أعلى أحاديث صحة أحاديث البخاري وأعلى شرط هو شرط البخاري، الذي يشترط فيه أن يلقى الراوي الراوي ولو مرة واحدة، فإن البخاري لم يقتصر على المعاصرة بل أضاف إليها الملاقاة، خلافا لجماهيرهم الذين يشترطون المعاصرة فقط مع إمكان اللقي. البخاري يقول لا، مع اللقي ولو مرة واحدة. هذا الشرط العالي الذي انتقد عليه من البعض، أعلى شرط أن يلقى ولو مرة. وإذا جئنا إذا أحاديث البخاري فيها اللقي ولو مرة، ولو جئنا إلى اعتقاد البخاري فيقول لقيت أكثر من 1000 شيخ من حجاز ومن يمن ومن مصر ومن 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 ومن، وذكر أسماء وقال تركت الباقي لكثرتهم، كلهم يقولون، وذكر اعتقاد. لماذا يفتخر الإنسان بحديث البخاري ويعتبره من أعلى أنواع الصحة، وشرط البخاري أن يلقى الواحد فيه ولو مرة، ولا نعتز بعقيدة البخاري التي لقي فيها أعلى إسناد عند البخاري عقيدته؟ خذها فائدة بقى، فائدة كده على قد حالي، يعني أعلى إسناد روي لنا عن البخاري عقيدته، هاتولي حديث بالبخاري رواه عن 1000 شيخ. طب أقول لك عن 100 شيخ، طب أقول لك عن 10، هاتولي حديث بالبخاري رواه البخاري عن 1000 شيخ. اعتقاد البخاري عن أكثر من 1000 شيخ، فلماذا نعتز بحديث البخاري ولا نعتز بعقيدة البخاري؟ مش احنا محدثون؟ مش احنا محدثون يا جماعة؟ انا اول حاجة بترجمة العالم والامام، انا ما باجي اختار كتاب مثلا ابص الاول عقيدة الايه المؤلف المصنف، اذا كان في عقيدته بعض الملاحظات اشوف هل علماءنا علماء الامة اعتنوا بالكتاب ده وشرحوه ولا لا، لان اصلا ما شرحوهش، لكن اذا كان العلماء اعتنوا وشرحوه يسعوني ما يسع العلماء مع التنبيه على ماذا؟ على الأخطاء. لا ده ما جيش حد يقول انت بتشرح لكتاب ابن حجر وكتاب النووي اقول له هكذا العلماء، حاكمهم قبل ان تحاكمني، لان عندنا مسلك العلماء سبيل المؤمنين، اننا سبيل المؤمنين، غير هذا لا نتناوله، اذا كان عقيدة صافية او كان عنده بعض الامور نبى عليه العلماء وتناولوا الكتب، فهذا يكون منهج امة، منهج امة سبيل المؤمنين يحتذى، لن نقول بحرف كتب ابن حجر ولا بحرف كتب نووي كما يقول سفهاء الأسنان، سفهاء أحداث الأسنان، حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، لا، لما نتبع علماءنا نتبع ما استفادوا ابن حجر ولا ما استفادوا، استفاد ابن نووي ولا ما استفادوا. نعم.
قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أسد بن موسى بإسنادي عن سالم،
لأن هؤلاء كما قال الشيخ العثيمين في مطلع كتاب الأربعين وهو كلام نووي يقول اجتهد فأخطأ، اجتهد ظن أن هذا هو مذهب السنة، ولهذا رجع النووي في مسألة الأسماء والصفات قبل أن يموت بشهرين أو بأربعة أشهر. نعم.
قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى للغرباء.
يا أخواني خلاص، اللي منتظر حاجة بقى يقوم. ابن عبد الوهاب خلص الكلام في الايه في 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 الرعب اللي حصل لكم طول عمركم من كتاب مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد اللي هو ايه بقى التكفير بالعموم الذي كان يعتقد اصحابه. خلاص الشيخ ابن عبد الوهاب دلوقتي بيتكلم في الحث على اتباع السنه وبيان غربه الدين. خلاص اللي منتظر حاجه تانية في مفيد المستفيد خلصنا خلصنا خلاص. الشيخ لا يرى التكفير الا بعد اقامه الحج، لا يرى التكفير الا بعد بلوغ الحجه، ما رأى التكفير إلا بعد هذا، فاللي منتظر بقى حاجة يقفل وروح شوف مصلحته بقى. نعم. الكلام الآن في بيان الغربة، غربة الإسلام، غربة الإسلام والحث على السنة. نعم.
ثم قال رحمه الله أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أسلم بإسناد عن عبد الرحمن ابن سنة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء.
تأمي دكتور ليه؟ نعم.
فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. قال هذا آخر ما نقلته من كتاب الحوادث والبدع الإمام الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله تعالى. فتأمل رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها، وتأمل إجماع علماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويل، حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإسلام في زماننا أغرب منه في أول ظهوره.
ونقول الإسلام في زماننا أغرب منه في زمان ابن القيم، ولعله يأتي من بعدنا فيقول: والإسلام في زماننا أغرب مما كانوا عليه. نعم.
قال: فتأمل هذا تأملا جيدا لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر الناس، وهي الاقتداء بالأكثر والسواد الأكبر.
الاقتداء بالأكثر والسواد الأكبر، هذه الهوة الكبيرة هلك في سواد الناس. معقول الناس دي على الباطل؟ معقول ما أحد يعرف السنة إلا أنتم؟ هكذا دائما يا إخواني كان يواجه الناس أهل السنة بهذا دائما في أي بلد من البلدان تأتي ولو أقل سنة. لك معقول؟ يعني لازم ما يعرفوش الكلام انتوا عارفينه ده؟ يعني ما فيش حد عارف الا انتوا فقط؟ هذا دين جديد. ايضا بعد ما تورط كثير من المشاهير في الثورات الناس قالوا كذلك، فتن الشباب بهذا بعد الكثره، قالوا معقول؟ يعني احنا نسمع لفلان وعلان ولا نسمع لكذا وكذا وكذا؟ معقول؟ معقول دول على الباطل وخطا؟ يعني احنا هنبدع الامه بقى؟ يعني احنا سوف نترك كل هؤلاء؟ يعني ما في رجل رشيد؟ ده احنا عندنا مجلس امناء الثوره 100 واحد، وعندنا هيئة كبار العلماء 9 ولهم 10، وعندنا مش عارف ايه، خد بالك زي ما وجد غنين بيقولك انا عندي 100 عالم اهو، 100 عالم كفروا مبارك ودلوقتي بيكفروا السيسي وزيادة كمان، 100 عالم هقرأه لكم، 100 عالم لكم بأسمائهم. وجي اخر المقطع قال ايه؟ ما فيش بقى وقت، انا اقول لكم بس بلدانهم، من باكستان، من داغستان، من مصر، من الشام، من نيروبي، مش عارف. طب ما تقول لنا 5-6 بدل ما تقولوا 20 بلد، يكفي 5-6 عشان نعرف رعاة الغنم دول اللي بيتكفروا الناس كده بلا بينة وبلا توفر شرطة تمام. وانا عايزين نعرف لماذا لم تذكرهم؟ ما تعرف الامه، لعله ابن باز، لعله الفوزان، لعله الحيدان، لعله كبار العلماء، يمكن. ما تقول لنا لم يذكر، انما ذكر البلدان. طب الوقت يضيق يا اخواني، الوقت ما ضاق عن ذكر 20 دولة، ها؟ وضاق على عن ذكر واحد او اثنين. طب يا سيدي كنت اقصر المقطع، مش مشكلة يا عم احنا معاك اهو، انت خايف ايه؟ المقطع تتسع بقى 22 دقيقة. هلا حاجة عجيبة، هو حد قلقان؟ ألعيب ألعيب. نعم.
قال: الاقتداء بالاكثر والسواد الاكبر والنفرة من الأقل، فما أقل من سلم من هذا.
ما أقل. شوف ابن عوف ماذا يقول: فما أقل من سلم منها، ما أقل أي من شبهة الاغترار بالأكثر. ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم. نعم.
الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. انتهى ما نقلته، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.
قال: وقد رأيت للشيخ تقي الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه لما أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه يتخلص من السجن، أحببت أن أنقل أولها لعظم منفعته.
يعني أن إخوان الشيخ ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ كل زمان ومرعب أهل البدع والأهواء في كل أوان، فما عدوهم في عام 1436 إلا شيخ الإسلام، ولا عدوهم 1336 إلا شيخ الإسلام، ولا عدوهم في 1200 و1100 و1900 إلا شيخ الإسلام، وسيبقى مرعبا لهم. فبعض إخواني أشار عليه بالرفق مع خصومه ليتخلص من السجن ويخرج، فماذا قال شيخ الإسلام؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
هذه رسالة خاصة وحدها، تصلح رسالة خاصة وحدها، فيها منهجية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع إخوانه لما نصحوه بالرفق مع خصومه من أهل البدع والأهواء والمخالفين ليخرج من السجن. هذه مسألة مهمة جدا، هل الإنسان يلجأ إلى هذا النوع أم لا؟ هل الإنسان يترك إظهار السنة وقمع البدعة إذا كان هذا سيؤدي إلى ضرر يلحق به من خصومه أم لا؟ هل يعايش أهل البدع والأهواء ويترك الإنكار عليهم من باب ما يزعمه مصالح أم لا؟ إذن هذه مسألة مهمة جدا نحتاج إليها لأنها مسألة دائما يسأل عنها. نعم.
قال: أما بعد، فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين الناسكين القدوتين أدهم الله وسائر الإخوان بروح منه.
يبقى اللذان خاطبا شيخان جليلان عالمان ناسكان قدوتان أيدهم الله وسائر الإخوان بروح منه، وكتب في قلوبهم الإيمان وادخلهم مدخل صدق وأخرجهم مخرج صدق وجعل لهم لدنهم ما ينصر به من السلطان، سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان، وسلطان القدرة والنصرة بالسنان والأعوان، وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه الغالبين لمن نواهم من الأقران ومن الأئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر والإيقان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان، ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن، وإنما تظهر الرسالة من العنوان، فطالما أنه بدأ بالحجة والبيان والسيف والسنان وأن ذلك واقع أبدا ما كان، فاعلم الجواب من العنوان وتم والحمد لله البيان. طالما من أولها كده طيب. لكن
بما قضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان، إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان.
لازم تقع فتنة، وما أنت تفكر إيه لا بد يقع ابتلاء، وما أنت تظن إيه لازم السجن، لازم طرد، لازم ضرب، لازم عزل من الوظيفة. إذا كنا سنرى هذه مفسدة ترخص للإنسان أن يترك الحق الذي هو عليه، إذا لن يوجد داعي حق على وجه الأرض. ومن الناس ما يقول أمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ أيظن مؤمن على وجه الأرض هذا؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ليعلمن الكاذبين. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، ده يرعبوكم، ده يعملوكم، ده يسووكم، فلا تخافوهم وخافوني. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. تقرير عظيم. إذا كنت تسعى حتى لا تقع بك أدنى فتنة فإنك تسعى لمستحيل، أنت لست تفهم دين الله سبحانه وتعالى. إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من دعا الإيمان والعقوبة لذوي السيئات والطغيان. قال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي إنما تقع الفتنة ليميز الله الخبيث من الطيب. أم حسب الذين عملوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين أظنوا أنهم يفوتوننا ويعجزوننا، والله إن كانوا قد فتنوا المؤمنين فإن وراءهم عذابا عظيما ينتظرهم. فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة، تمييز بين الصادق والكاذب. من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة عندكم إيه؟ وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب. وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله. قال تعالى: قال العرب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأخبر سبحانه بخسران المنقلب على وجه عند الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف، وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه، واقف على الحرف مش واقف على أرض ثابتة. إن الذي يقف على منهج السنة واقف على أرض ثابتة لا يزحزح مهما كانت الكثرة ضده، لأنه يطالبهم بالسلطان الحقيقي. ايتوني كما كان أحمد على أرض ثابتة، ضربوه فعلوا فيه الأفاعيل، قال ايتوني بكتاب، ايتوني بآيات من كتاب الله أو بحديث من سنة رسول الله، فما استطاعوا. وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه، بل لا يثبت على الإيمان إلا عند وجود ما يهواه من خير الدنيا. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. تديله حاجة ويبقى كذا يبقى سلفي، يبقى سلفي كويس أوي معاك، يقربه السلطان ما لا يجوز الخروج على السلطان، يوقفه السلطان يجوز الخروج على السلطان، كافر يمنع الدعوة، لأنه منع الدعوة منع السنة، ومنع السنة ما معتدى على النبوة، معتدى على النبوة معتدى على الربوبية، والمعتدى على الربوبية كافر. زي ما الشيخ الألباني قال بعضهم كفر بعدم وضع النعلين للشيخ. الشيخ الألباني بيحكي قصة، لأنك إذا لم تضع النعلين للشيخ دل هذا على عدم احترام الشيخ، وعدم احترام الشيخ يدل على عدم احترام العلم، وعدم احترام العلم يدل على عدم احترام صاحب العلم وهو الرسول، وعدم احترام الرسول يدل على عدم احترام من بلغه العلم، وعدم احترام من بلغه العلم يدل على عدم احترام الله والذي لا يحترمه ولا يوقر فوقه. بدأ منين؟ من وضع النعلين للشيخ. دخلوا فين؟ في الكفر باللوازم. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك والخسران. بأول ما يمثل شيء ينقلب، تعطيه يثبت. وقال تعالى أم حسبتم يفتح له القناة يعملوا برنامج يوم الثلاث مجلس الرحمة، من صاحب الضربة الجوية الأولى الفائز له في 6 أكتوبر الفائز له جائزة عظيمة، من صاحب الضربة الجوية في 6 أكتوبر طبعا محمد حسن مبارك، من صاحب ضربة الجوية 6 أكتوبر ها يلا سؤاله، والفائز له جائزة جميلة، وبعد الثورة مين اللي هيدمر محمد حسن مبارك؟ مين اللي يقدر يتكلم في محمد حسن مبارك يبقى فلول؟ مين هو؟ مين اللي يقدر يقول ما فيش خروج على محمد حسن مبارك؟ وطبعا القناة يوم ما مات ابن جمال سودت كل القناة الفضائية، سودت خالص، كل قرآن 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 حزنا على وفاة ابن جمال. فلما قامت الثورة في الميدان ما بقي من إنسان إلا وخرج بالسيف والسلاح والعصيان. هكذا. فما يبقى موجود السلطان من صاحب ضربة جوية الأولى في 6 أكتوبر الطيار المصري اللي بقى له 30 سنة بيخدم في الأمة، وبعدين ضرب بقى إسرائيل، يا سلام، قام على اليهود، ما فعل ذلك حماس ولا فعل ذلك كذا، صاحب الضربة الجوية الأولى راح، صاحب الضربة الجوية الأولى جي بقى هو نفسه يقول ايه بقى مع خالد الجندي؟ يقولك ايه يا اخي انا بستغرب، يعني 85 مليون مصري يطالبون باحترام شعور رجل، ولا يطالب هو باحترام شعور 85 مليون مصري؟ يا اخي ليه الكراسي؟ لماذا الكراسي والحرص على الكراسي؟ الإخوان المفسدون لما أنشأوا الجماعة كانوا غاية في الوضوح، حسن البنا جاب النصارى الأخ الشيخ مرقص والأخ الشيخ فلان وحطهم، ولما نصحت أنصار السنة قال دول معنا وأسسوا، وإلى الآن لم يتنازلوا عن هذا المبدأ. إلى الآن كان نائب الجماعة من شوية وما أدري هو الآن برضو ما زال ولا إيه اسمه الحبيب نصراني، ها؟ طيب على المبدأ لما دعا للتقارب مع الشيعة وأنشأ هذا إلى الآن على المبدأ، ما كان للإخوان مبدأ ثم غيروه، على طول الخط يركبون الضلالة والضلال،
ما تحول. الإخوان اللي بتقرأ عندهم الحسن البنا هم الإخوان اللي بتقرأ الوقتي في عصر عبد البديع بلك، هو نفس الإخوان، ما غيروا ولا بدلوا. قال وقال تعالى ما حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما أعلم إلا الذين جاهدوا منكم وعلم الصابرين، وقال تعالى ولا تبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولبلوا أخباركم. شوف الشيخ إلهي ظهير، إحسان إلهي ظهير، هذا من علماء باكستان، علم السنة في المملكة ونفع الله به نفعا عظيما فين؟ في باكستان. فما زال يدعو إلى السنة ويحارب الروافض والصوفية، ولو في ذلك مصنفات أثنى عليها الشيخ ابن باز والمشايخ كلهم، وما زال هؤلاء يكيدون له يكيدون له يكيدون له، حتى تم تفجيره في محاضرة ألقاها وصنعوا له محاضرة ووضعوا أمامه باقة وردة أو شيء من هذا وكان فيها القنبلة ثم تفجرت فيه فقتل رحمه الله تعالى بسبب هذا. الشيخ جميل الرحمن في أفغانستان داعية السنة، بينما كان عبد رب رسول سياف، عبد رب رسول سياف وكان حكمة صيار وكان مجدد، وكان هؤلاء دعاة الإخوان وجمعوا كل الأحزاب عندهم واخد بالك، قتلوه ودخل أحد المجاهدين بدل من يقتل روسي، دخل على الشيخ جميل الرحمن يوم الجمعة يريد كأنه يريد سؤاله، فدخل عليه ثم أخرج سلاحه وأرداه قتيلا عليه من الله من يستحق. هؤلاء يحاربون السنة، لو تمكن هؤلاء من رقاب السنة أهل السنة. وأخبر سبحانه أنه عند وجود زي الإخوان كده لما تمكنوا من الحكم، وطبعا وقفهم حزب النور، كل حزب النور اللي عطاهم، إذا كان في فارق كم صوت طبعا آلاف مئات الألوف عند حزب النور واخد بالك، وعطوهم وبعد ذلك ينتظر وزارة وزارتين ثلاثة، مفيش اللي عينه خالد عالم الدين بتاع دسوق مستشار رئيس مش عارف ايه لشؤون البيئة ولا مش عارف ايه، ثلاثة اربع شهور قال له بقى ياخد الكارت الايه الاحمر، اخذ الكارت وصار يطوف بيه على القنوات الفضائية ويبكي ويقول دعوني اتأثر قليلا وبعدين يعيط، يجيبوا له مناديل من هنا ويجيبوا له مناديل عشان يمسح ايه عينيه، بعد اربع شهور هو مستشار وزير البيئة ولا يوجد وزير واحد من حزب النور كذا، مما دفع العالم السلفي النحرير صاحب الثمرة الزكية وصاحب مواقف إيمانية الذي درس السلفية في مصر وكذا وكذا العالم عند حزبه أحمد فريد، حتى قال يبدو أننا يعني تعجلنا وأخطأنا، لقد كان عصر مبارك أفضل من عصر مرسي، إن مبارك لم يكن يحاربنا في العقيدة ولكن مرسي يحارب الناس في العقيدة، فيبدو أن شفيق كان أحسن. نفس الكلام اللي قاله القرضاوي بعد 40 سنة من دفاع عن الروافض لما قال مؤخرا يبدو أن مشايخ السعودية كانوا أفقه مني بمسألة الشيعة والروافض وهؤلاء وهؤلاء، يبدو أن هؤلاء كذا وكذا. طيب، وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلابد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبون أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفة مين؟ المحبين عند وجود المرتدين، أنه عند وجود المرتدين فلابد من وجود المحبين المحبوبين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي له بقوم يحبون ما يحبون، لابد عند وجود المرتد من وجود المحب. هذه فائدة جميلة، فائدة جميلة جدا، إن الأمة لا تعدم محبا عند وجود مرتد، لا يمكن. وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون على الامتحان، كما قال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين، إلى قوله والله يحب المحسنين. فإذا أنعم الله على إنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من القضاء خيرا له، يا سلام. كما قال النبي لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصبته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصبته ضراء فصبر كان خيرا له، والصبار الشكور هو المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه، ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، أي إذا ابتلي صبر وإذا أنعم عليه شكر، فلابد لنا من مقام الصبر كما لنا من مقام الشكر، فهل يا ترى ننتظر النعم دائما لنشكر؟ ألا نتوقع البلايا والمحنة لنصبر؟ إن المسلم لا يتعبد في كل مقام بما يناسبه، فإن ابتلي فذاك الصبر، وإن أنعم عليه فذاك الشكر، وإذا أذنب فذاك الاستغفار، فيتقلب من مقام إلى مقام، وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح المآل. فكيف إذا كان ذلك في الأمور العظيمة التي من محن الأنبياء والصديقين، وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان؟ كيف إذا كان هذا في الأمور العامة؟ فكيف إذا كان في أمر عظيم هو مقام الأنبياء؟ أكان أحمد ابن حنبل يسع أن يترك مقامه؟ لا والله. ولهذا ورد أن أحمد رحمه الله لما قيل له في ذلك أيضا: هل وافقتهم يا أحمد وكذا، فخرجت لك يعني سبيل في التورية وكذا، قال: انظر فانظر الناس، اخرج فانظر الناس، فنظر فوجد فخرج فوجد أناسا كثيرين. فقال: ماذا رأيت؟ قرأ: أرأيت أناسا كثيرين ينتظرون كلامك. قال: أتريد أن أضل هؤلاء؟ أتريد أن أضل هؤلاء؟ فالحمد لله العالم يستشعر يا أخواني، يستشعر مسؤوليته العالم يا أخواني، غير العامي. لو تلقي العامي برخصة، العالم ما ينبغي أن ينطق برخصة إذا لم يعرف الحق إلى من وجهه. هنيئا لعالم السنة الثابت في وقت الفتنة والمحنة، فتأخذ عنه السنة ولو ذهب في سبيل ذلك روحه ونفسه. ولهذا مدح النبي هذا الغلام الذي ذهبت روحه من أجل التوحيد ومن أجل أن يقول الناس آمنا برب الغلام. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجه وعز جلاله. والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويتم عليكم نعمة الباطنة والظاهرة، وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين الذي أمرنا بجهادهم والذي أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. انتهى ما نقلته من كلام أبي العباس في الرسالة المذكورة، وهي طويلة. ومن جواب الشيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز، فقال: أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب إلا قتل كافرا مرتدا، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتفق بين المسلمين. وحكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني، سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكر، وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، وأنهم لذلك يستعملونها وتنفع في الطريق. وقد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولا قوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فلما رفع أمرهم إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وتشاور الصحابة فيهم، اتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا. انتهى ما نقلت من كلام شيخ الإسلام. فتأمل كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين إذا جهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك، كيف يكفر المعين إذا استحل الحشيشة، ولا يكفر المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار من أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق ويأمرهم بالمصير معهم وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابية الإسلام؟ انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة، ولو زعم حلها للخاصة التي تعينهم على الفكرة، واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه لم يتوبوا. وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزء من ألف جزء منه؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فتبين لنا أحبتي في الله أن هدف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من هذه الرسالة ما هو؟ هو أن المعين يكفر، يكفر المعين في هذه الأمة إذا أتى بناقض، لكن بشرط أن تكون الحجة قد قامت عليه. أما التكفير بلا قيام حجة فهذا بهتان عظيم. شاهد ذلك من كلامه في هذه الرسالة أنه قال رحمه الله تعالى، وأذكر ثانية به: قال: وأنا أذكر لفظ شيخ الإسلام الذي احتجوا به على زيغهم، قال رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا أخرى وعاصيا أخرى. انتهى كلامه. قال رحمه الله: وهذا صفة كلامه رحمه الله، يعني ابن تيمية، في المسألة في كل موضع، في كل موضع، حتى تحمد سمية في كل موضع على فهم ابن عبد الوهاب. هنا وقفنا عليه من كلامه: لا يذكر عدم تكفير المعين إلا إذا أتبعه بما يزيل الإشكال أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة، ليس التوقف عن تكفيره مطلقا وإن بلغته الحجة، وليس تكفيره مطلقا ولو لم تبلغه الحجة، إنما التوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة. وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية. ثم قال رحمه الله: على أن الذي نعتقد وندين الله به ونرجو أن الله يثبتنا عليه أنه لو يغلط هو، يعني ابن تيمية، أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة أن نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره، ولو غلط من غلط فكيف والحمد لله. ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، أي تكفير المعين بعد بلوغ الحجة، بعد بلوغ الحجة. فشيخ الإسلام بن عبد الوهاب ينقل إجماع على ذلك، وهو القائل رحمه الله تعالى في الرد على شبهة من يقول بأنك تكفر بالعموم، قال ردا عليهم: وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، وهو الذي قال: وإنما أكفر من عرف دين الرسول، وهو الذي قال: وأما تكفر بالعموم فهذا يصنعه أعداء الإسلام بي الذين يصدون عن دين الله ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب لا يكفر بذلك إلا بعد إقامة الحجة، وكذلك ابن تيمية رحمه الله لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، فقال في الرد على البكري: ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة ينبغي إقامة الحجة الرسالية. بهذا نكون قد فرغنا من الكتاب النفيس لمجدد الدين في عصره ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتبين لنا إضافة كتاب جديد يبين أنه لا يكفر المعين ولو جاء بمفرد مفردات الشرك الأكبر إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية، فيكون معذورا بجهله ما لم تبلغه الحجة. فإن بلغته الحجة، فإن بلغه البيان، ونقصد بالحجة أن يبلغه بيان الله ورسوله في كتابه، أما اشتراط فهم الحجة بأن ينفهم فهما قياس وفهم اتباع فذاك لا نشترطه، إنما نشترطه أن يعرف دين الرسول، فذا عرف دين الرسول فقد قامت عليه الحجة، فمهما اشتبه من شبه فإنه لا يلقى لها بال ويحكم عليه. وهذا الذي أراد التنبيه إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أن المعين يكفر، ردا على من قال بأنه لا يكفر. فينضاف هذا الكتاب إلى كتاب كشف الشبهات الذي أوضح فيه ابن عبد الوهاب أن المعين لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، فقال في التعليق على حادثة ذات أنواط، وقال أن منها فوائد: أن المسلم بل العالم إذا وقع قد يقع في كلام كفر، قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، فأفاد التحرز والتعلم وكذا وكذا، وأفاد أن من قال بأن التوحيد عرفناه وكذا، فتبين لنا قول الجاهل: التوحيد عرفناه. الفائدة الثانية: أن المسلم بل المجتهد
قد يقول كلام كفر وهو لا يدري، فإذا نبه من ساعته فتنبه أنه لا يكفر. إذا لابد من التنبيه أولا، فإذا تنبه لا يكفر، ولا يكفر من وقت أن يقول كلام الكفر. الثالث قال فدى ثالثة أنه ولو لم يكفر بذلك فإنه يغلظ عليه التغليظ الشديد. هذا كلام فكره رحمه الله في كشف الشبهات. وأما قوله في كتاب التوحيد إنه لم يعذره بالجهل، يعني في الإنكار عليهم كما قال هو في كشف الشبهات. ورسالته إلى الشريف واضحة جدا. وقرأوا كتاب اعتقاد أئمة نجد لعبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، إذا قرأتم ذلك وعرفتم ذلك تبين لكم منهج الشيخ رحمه الله في هذه المسألة كلها. وفقنا الله وإياكم الحب ويرضى، وأعلى الله درجة هذا الإمام وشيخ الإسلام ابن تيمية وإمام السنة الإمام أحمد وكل أئمة السنة، فجزاهم الله خيرا عن أمة الإسلام خيرا، فلولاهم لكان الناس كالبهائم، والحقنا الله عز وجل بهم، وجعلنا الله عز وجل وإياكم على ضربهم وعلى سنتهم، وحبب إلينا كتب السلف، وحنن إلينا سبيلهم وطريقهم ومعرفتهم، وعاصمنا الله وإياكم بفهمهم وفقههم، وقبضنا الله عز وجل على سبيلهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون آخر كلمة تخرج منا هي كلمات التوحيد والسنة، وأن يستخرج منا كل جميل يحبه ويرضاه، وألا يستعملنا إلا في نصرة سنته وإقامة دينه وشرعه. وانتظروا إن شاء الله الكتاب الثالث مكان هذا الكتاب، وهو أنيس الجليس في الرد على داود ابن جرجيس الذي يزعم أهل الفتنة بأننا إنما نقعد أصله ومنهجه. فانتظروا حتى نعرف أيضا كتابا ثالثا في هذا الباب، وإن شاء الله سوف يكون هذا اللقاء معكم في هذا الكتاب عقب إن شاء الله رمضان، حينما نبدأ الدروس مرة ثانية على طريقة الموجودة في الجدول، لكن من اليوم وإلى أن نوقف الدروس إن شاء الله في 25 من شعبان سوف نقرأ صحيح الإمام مسلم كل فجر، فالجدول سنوقفه حتى نختم مسلم ليكون كتابنا السابع بعد الكتب الستة السنن الأربعة والدارمي والموطأ، لنضيف الكتاب السابع إن شاء الله وهو صحيح الإمام مسلم. فإن شاء الله نحاول إنهاء هذا الكتاب في هذه الفترة المتبقية من شهر شعبان قبل السفر. وفقنا الله ويكون يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.